الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى: أما بالنسبة للأمر الأول فإن التعصب للمذاهب مذموم وقبيح ومنهي عنه بنهي الكتاب والسنة عن التعصب لآراء الرجال، والنهي الأئمة رحمة الله عليهم عن التعصب لهم، وجعل أقوالهم في مثابة نصوص الكتاب والسنة.
نعم، هذه صورة التعصب المذموم، أن تجعل أقوال الأئمة في مثابة نصوص الكتاب والسنة، يعني أنه يجب اتباعها حتى ولو ظهر لك الدليل فإنك تتعصب لها وتقدمها على غيرها، وربما تقول الأئمة أدرى والأئمة أعلم فلا تخالف. هذا هو التعصب. أما أنني أتبع الأئمة وأتمسك بأقوالهم التي عليها الدليل، هذا ليس بمذموم. فأنا مثلا إذا تبعت كلام الإمام أحمد ورأيت أنه الصواب في المسألة وتمسكت به، فلا ينبغي أن تحاسبني وتقول أنت تعصب لقول أحمد. لا، أنا أتمسك بما عليه أحمد لأنني أعتقد أن هذا هو الحق. إنما التعصب هو أن تتعصب لقول شخص في مقابل الدليل، هذا هو التعصب المذموم، أنك أنت تتبع قول الشخص وقول الإمام في مقابل الدليل. إنما حينما تتبع قول الإمام فيما تعتقد أن الدليل معه، هذا ليس من التعصب المذموم، لأن كما قلنا لابد لنا من أئمة نتبعهم، لابد لنا من أئمة نقتدي بهم. نعم.
وصورة هذا التعصب مثلا أن يختار أهل المذهب قولا ما في مسألة ما، ثم يتبين أن هناك دليلا آخر أقوى من الدليل الذي اعتمده أهل المذهب، فهنا لو ترك الطالب هذا الدليل من غير شبهة ولا تأويل، وإنما تركه
لأنه انظر من غير شبهة ولا تأويل، لكن قد يكون عندي اعتقاد أن هذا الدليل أقوى، يبقى بالتالي أنا ما أتبع قول الشخص كشخص، إنما أتبع الدليل وأعتقد أن هذا هو الصواب. نعم.
وإنما تركه لأن مذهبه بخلافه، فهذه مصيبة كبرى، هذا هو التعصب الذميم الممقوت.
يعني تأتي بالدليل، هو يأتيك بالمذهب، تبين له أن المذهب ضعيف، يقول لا أنت اللي قولك ضعيف. طب أنا مع الدليل، يقول هم أضرى بالدليل، هم أعلم بالدليل. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون.
أي أن القول الذي يجب قبوله واتباعه بإطلاق هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من عدا ذلك فإنه يؤخذ من أقوالهم ويرد، يؤخذ من أقوالهم ويرد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، من لدن أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الأمة، كل يؤخذ من قوله ويرد. أما قول النبي فإنه يؤخذ ولا يرد، يؤخذ ولا يرد. وعليه فلو طرحنا مسألة وقلنا: هل وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في الشرع؟ الجواب: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطئ في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في هذا، معصوم من الخطأ في هذا. فأي مسألة وأي قول للرسول صلى الله عليه وسلم فهو قول معصوم، يجب أخذه بإطلاق. نعم. وإلا لو كان قول النبي عرض خطأ لقيدناه، نقول يؤخذ قول النبي إذا دل عليه الكتاب، وهذا قول خطأ، هذا قول باطل. نعم.
ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى ندرك خطر هذا التعصب ونعرف أضراره على الدين والدنيا، ونعلم أن الأئمة رحمة الله عليهم قد نهوا عنه وحذروا منه. فأئمتنا أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم من أوفى
وعلى رأس هؤلاء الأئمة الذين حذروا من التعصب للأقوال مع ظهور الدليل، الأئمة الأربعة أنفسهم ولهذا قلنا مسائل التمذهب والتعصب ولها للمذاهب وغير ذلك، خذ كلام الأئمة، الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، خذ كلام الأئمة ماذا قالوا في هذا. نعم، يعني أنت شافعي تتعصب للشافعي والشافعي يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا ويقول هذا الدليل، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنت تعصب لقوله. نعم،
فأئمتنا أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم من أوفأ للعلم كلاما في هذا الموضوع، فهم قد بسطوه ووضحوه وجلوه ونهوا عن كل ونهوا كل
هذا
مؤمن.
هذا مصطلح خاص، فأئمتنا أئمة الدعوة مصطلح خاص، أئمة الدعوة يعني أئمة الدعوة النجدية التابعة لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كدعوة تجديدية جدد الله عز وجل بها دين محمد صلى الله عليه وسلم، وليست دعوة تأسيسية تؤسس دينا جديدا، وليست دعوة مخترعة، إنما هذه الدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعوة تجديدية. تجديدية يعني ماذا؟ تجديدية يعني جدد الله سبحانه وتعالى به الملة، أي ما كان عليه النبي والصحابة. فابن عبد الوهاب متبع وليس مبتدعا. ابن عبد الوهاب لم يأتي بشيء لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في أي علم العلوم بشيء من عند، إنما أظهر ما كان عند السلف الصالح. لكن لما كان الناس في غربة وقد ابتعدوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وأحيى الشيخ دعوة التوحيد والسنة فنسبت إليه، فيقال إمام الدعوة أو الإمام المجدد، أي الدعوة إلى ما كان عليه النبي والصحابة، وليس هذا حزبا خاصا أو مخترعا كما يدعي البعض. ولهذا دائما نقول في من يطعن في ابن عبد الوهاب ويقول دعوة الوهابية الوهابية ويسميها بهذا تنفيرا منها أنها دعوة حزبية، نقول لهم هاتوا المسائل التي خالف فيها محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله محمدا صلى الله عليه وسلم، هاتوا المسألة التي خالف فيها، لا يوجد هذه المسائل. نعم،
فهم قد بسطوه ووضحوه وجلوه ونهوا كل مؤمن عن التعصب لهذه المذاهب وطبقوا ذلك عمليا في اختياراتهم وآرائهم.
هذا صحيح في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي كلام الأئمة بعد ابن عبد الوهاب، كلهم أئمة يتبعون الدليل ولم يناقشوا مسألة من المسائل بدعوى أن هذا قول أحمد وننصره، وإن كانوا هم حنابلة في الفقه، يعني هم في الفقه ابن عبد الوهاب حنابلة في الفقه، لكن مع ذلك ما نصروا مسألة لأنها قول أحمد. هات مسألة من المسائل التي نصر فيها ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة القول فيها لأنه قول أحمد، إنما هم حنابلة دراسة، إنما حنابلة تقليد بما يقدمون به قول أحمد على الدليل أبدا. وعلى هذا صار المعاصرون أمثال ابن باز يقول أنا حنبلي في الفقه وكذا، وأمثال عثيمين وأمثال أئمتنا علماءنا هؤلاء، إنما هي نسبة ماذا؟ نسبة دراسة فقط، نسبة اتباع أصول أحمد في الفتوى وغير ذلك، إنما يتبع قلم أحمد لا أبدا، لا الإمام محمد ولا أبناء الإمام محمد ولا أحفاد الإمام محمد ولا من تبع الإمام محمدا رحمه الله تعالى في هذه الدعوة. وحينئذ نقول انتساب للمذهب بهذه الصورة مباح جائز، تقول أنا حنبلي وتقصد المذهب في الدراسة، أن تقول أنا شافعي وتقصد المذهب في الدراسة، هذا لا إشكال فيه. أما أن تكون حنبليا حنفيا في الفتوى والعمل وتقديم هذا القول على غيره وكذا لكونه مذهبك، هذا جاهلية منتنة، دعوة في أنها منتنة، فليست الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية بل أشرف من المهاجرين والأنصار. ومع ذلك لما وقع شيء من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة فإنها منتنة. نعم،
ونقول عنهم
لحظة مين؟ مين؟ مدير السنة؟ منكروا منكروا السنة. اولا منكر السنة ما يقول مسألة النبي يخطئ، النبي اصلا منكر السنة لا يأخذنا بالسنة ولو اصاب، يعني هو نقول هم بيرون ان النبي مخطئ بكذا، طيب وما اصاب فيه النبي هل يأخذونه عندهم؟ يعني ما اصاب فيه النبي عندهم يأخذونه؟ ابدا، هم ينكرون السنة، ينكرون السنة وبالتالي هم كفار والعياذ بالله، فهم ينكرون السنة سواء الصحيحة عندهم او الضعيفة عندهم، هذه او يعني كما يسمون النبي اخطا وما اخطا، فهم فيما اصاب اخطا يردون السنه، اما جحدا لاصلها او قوم اخرون يردونها بتاويلات زي اللي بيقول خبر احد لا يعمل به في مسائل الاعتقاد ومثل مسائل الصفات وتحريفهم لنصوص الصفات، فهم يردونها ولكن من جهه التحريف، وهؤلاء ليسوا كفارا الا اذا قيمت حجه تقتضي هذا، إنما أصل منكر السنة ينكرونها أصلا كمصدر بغض النظر عن أخطأ النبي أصاب النبي، هذا أولا، فليست قضيتهم في إن الاحتجاج بالسنة، لكن يقولون إن النبي أخطأ في مثلا في مسائل هم يقولون هكذا، لا، هم من أصله لا يحتجون بالسنة. أما مسألة إنه الخطأ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في التشريع وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، هذه المسائل اللي بيأتون بها سواء في يوم بدر أو كذا، وقول الله عز وجل عفى الله عنك، هذه تحت عنوان ليس أخطاء الرسول وإنما اجتهاد الرسول، اجتهاد الرسول، ثم إن هناك في اجتهاد الرسول في هذه بعض هذه المسائل عاتبه النبي، عاتبه الله عز وجل ونزل الوحي بهذا الشيء، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه المسائل بعض هذه المسائل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عتبه الله عز وجل فيه ودل على أن الأخذ بهذا القول كان أولى من القول بهذا القول والأخذ بهذا القول، فهذه تسمى مسائل اجتهادية، اجتهاد النبي وليس أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم، أخطاء النبي لأن فيه وحي، هذا الوحي يقر أو لا يقر، فالنبي اجتهد صلى الله عليه وسلم، ثم إن الوحي ما أقر على هذا الاجتهاد، فلهذا دل على أن هذا القول كان الأخذ به أولى، فلا تسمى أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تسمى اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أخطاء النبي يعني عنوان كبير نضع تحت بقى تجويز ذلك، أن نقول أخطاء النبي وبالتالي تنظر إلى سنة النبي تقول النبي أخطأ في هذا لأن هذا القول من السنة يخالف القرآن، إذن النبي أخطأ، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دينه كامل وليس فيه خطأ بوجه من وجوه. أما هذه المسائل التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم والوحي عتب في بعضها أو لا، هذه مسائل لا يعنون لها بالأخطاء وإنما يعنون لها بالإيه؟ بالاجتهاد، ثم معاتبة الرب سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا، لأننا في عصر الوحي وعصر التشريع وعصر النزول وعصر وعصر إلى آخر ذلك، فهذا عصر يكون فيه مثل هذه الأشياء التي فيها اختيار غير ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المسائل الإيه؟ المحصور، إنما يقال النبي أخطأ ما يقال النبي أخطأ صلى الله عليه وسلم بالعموم، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في التشريع، النبي معصوم، معصوم من أن يخطئ صلى الله عليه وسلم، هذا في التشريع معصوم أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مسائل تم كونها أحكاما بعد ماذا؟ بعد هذا الأمر. نعم. تقول مين هو؟
هنا قال الشاطبي رحمه الله: الحديث إما وحي من الله وإما اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه البتة، فلا بد من الرجوع.
ولو
وإذا فرع على القول بجواز
وإذا
فرع
فرع نعم
وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه البتة، فلابد من الرجوع إلى الصواب. والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه.
والتفريع
على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه.
نعم. تقول أعطي الله عز وجل قال: والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. نعم.
جاء عن الزمخشري في الكشاف قال عند قوله تعالى عفى الله عنك، قال عفى الله عنك كناية عن الجناية لأن العفو رادف لها، ومعناه أن
كناية
عن الجناية لأن العفو رادف لها، ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. فأبو حيان في البحر المحيط
قاتله الله.
نعم.
قال وبئس ما فعلت سبحان الله.
هذا وكلام الزمخشري في تفسير قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم مما يجب اطراحه فضلا عن أن يذكر فيرد عليه. وتجي السبكي رد عليه في ذلك، قال: اعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ومصنفه إمام في فنه، إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته، يضع من قدر النبوة كثيرا ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة.
طب يبقى جيد في بابه إيه؟ ما جيد في بابه؟ نعم.
والواجب كشف ما فيه من ذلك كله، ولقد كان الشيخ الإمام يعني والده يقرأه أو يقرئه، فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم الآية أعرض عنه صفحا، وكتب ورقة حسنة سماها سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف، وقال فيها: قد رأيت كلامه على قوله تعالى عفى الله عنك، وكلامه في سورة التحريم في الزلة وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، معنى في كتابه من الفوائد والنكت البديعة لآخر ما قال.
نعم.
الألوسي قال: وكم لهذه السقطة في الكشاف من نظائر، ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر.
وكم
لهذه السقطة في الكشاف من نظائر، ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر.
نعم ما يجوز النظر في الكشاف ولا القراءة فيه، حتى ولو أنا بعض العلم قال ذلك لما فيه من لغة، فإن حكم أهل كتب أهل البدع مجمع على عدم القراءة فيها. أهل السنة أجمعوا على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، وإن لم يكن الزمخشري الرأس في الاعتزال مبتدعا فمن إذن؟ فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع. وأما نظر البعض أو كذا فهذا محجوج بإجماع السلف، أو القول بأن فيها لغة ومباحث لغوية ومواضع لغوية جيدة هذا لا يشفع له. نعم. ما يخلو كتاب من فائدة، كتب الحضر من السلف ما تخلو فائدة. قيل أبي زرعة لما حضر من كتب الحارث المحاسبي إن فيها لعبرة، إذا في فائدة فيها بابه عظيم وباب العبرة والاتعاظ، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، وما جوز النظر فيها نظر لأن فيها عبرة. فكتب أهل البدع تطرح. نعم. كلها هذا إجماع السلف ونص السلف على هذا لا تقرأ كتبهم، والنبي أصل لهذا لما أنكر على عمر رضي الله عنه قراءته في ورقة من التوراة. نعم.
سؤالت اللجنة الدائمة:
ولا فرق بين الاطلاع على كتب البدع والاستماع له البدع، والاستماع له البدع، وإذا كان السلف لم يسمعوا الكلمة فكيف تقرأ أنت الكتاب؟ هذا يقول أيوب: ولا كلمة ولا نصف كلمة، لما قال له الرجل تعالى أكلم كلمة قال له نصف كلمة. طيب ولا نصف كلمة يسمعها ثم تقرأ كتابا؟ هذا يعني تناقض عجيب جدا. يعني لو جاء الزمخشري يكلمنا يقول أكلمك كلمة سوف نقول له ولا نصف كلمة، نقرأ كتابا؟ نقرأ يعني لابد نأتي على موضع عفى الله عنك يقول أساء وغلط وأساء حتى نترك الكتاب؟ طب ما نتركه بالقاعدة، نتركه بالقاعدة أعم من هذا. نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة: بعض الناس يقولون منهم الملحدون أن الأنبياء والرسل يكون في حقهم الخطأ، يعني يخطئون قباقي الناس، قالوا إن أول خطأ ارتكبه ابن آدم قابيل هو قتل هابيل. داود عندما جاءه إليه الملكان سمع
كلام. نتكلم عن أخطاء الشريعة وليس معاصي الأنبياء. نفرق من مسألتين، هل الأنبياء يعصون أم لا يعصون؟ فالأنبياء معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية، صغائر الخسة. أما الصغائر الأخرى فإنهم يقعون فيها لكنهم يتوبون، ده مبحث العصمة فيما يتعلق بالذنوب. طيب فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالتشريع إن هو إلى وحي يوحى. طيب المسائل التي عوتب هذه كما قلنا مسائل، هذه مسائل اجتهاد. نعم.
داود عندما جاءه إليه الملكان سمع كلام الأول لم يسمع قضية الثاني، يونس وقصته لما التقموا الحوت، وقصة الرسول مع زيد بن حارثة قالوا بأنه أخفى في نفسه شيئا يجب عليه أن يقوله ويظهره، قصته مع الصحابة أنتم أدرى بأمور دنياكم، قالوا بأن أخطأ في هذا الجانب، قصته مع الأعمى ويعبس وتولى. فهل الأنبياء والرسل حقا يخطئون؟ وبماذا نرد على هؤلاء الآثمين؟ الجواب نعم، الأنبياء والرسل يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطائهم بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأمومهم، ويعفو عن ذلاتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة، والله غفور رحيم.
قال نعم الأنبياء والرسل،
الأنبياء والرسل يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطائهم بل يبين لهم خطأهم رحمة بهم وبأمومهم، ويعفو عن زلاتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة، والله غفور رحيم. كما يظهر ذلك من تتبع الآيات القرآنية التي جاءت فيها ذكر من الموضوعات في هذا السؤال.
من
الموضوعات في هذا السؤال.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم
حتى آية عفى الله عنك وآية مكان للنبي أن يكون له أسر. نعم.
سؤال يقول تفسير. سؤال الشيخ ابن باز، سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، فهل هذا صحيح؟ وقد سمعت أيضا أن الإمام مالك يقول كل منا راض ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، مع بيان حديث الذباب بعد أن تجرأ على تكذيبه بعض الناس. فأجاب رحمه الله تعالى، قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله من أحكام، كما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
علمه شديد القوى.
يبقى ما قال أجمع المسلمون كذا على أن الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه، أي فيما يتعلق بالتشريع. نعم.
فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن
لهذا
الله.
قال النبي كما في الصحيح إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، أنسى نعم كما تنسوا، لكن أيضا النسيان لا يرد عليه فيما يتعلق بتشريع الأحكام، لكن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في أحكام الصلاة ثم إنه نبه فكان له هدي في هذا إن شاء الله عز وجل أن ينبه إلى هذا، كذلك أيضا في اجتهاده نبه على شيء من هذا فيحصل تشريع بسبب هذا الأمر، تشريع بسبب هذا الأمر. نعم.
فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم.
هذا شوف لا نزاع. أعد ثاني كلام الشيخ مما اتفق عليه المسلمون.
قال قد أجمع المسلمون قاطبة على أن
قد أجمع المسلمون قاطبة
على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله،
معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله، فلا يرد عليهم الخطأ في هذا، ولهذا حتى في وقت سحره صلى الله عليه وسلم كان النبي يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، لكن اتفق العلماء على أن هذا لم يمس الرسالة لأن الله يحفظ قلبه. تخيل نبي يحفظ قلبه وهو نائم، ألا يحفظ قلبه وهو مستيقظ؟ يعني حفظ قلبه ونائم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه في النوم كما يكون في اليقظة، وقال إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا حفظ قلب نبيه وهو نائم فكيف إذا كان مستيقظا؟ وإذا حفظ قلبه وهو نائم فكيف إذا مرض؟ فالله عز وجل يحفظ. ولهذا المعتزلة وغيرهم لما رد حديث السحر ليه؟ لأن هذا يتنافى مع مقام النبوة. حديث السحر وأنه يخير لي أنه يفعل شيء هذا سيتصل بالتشريع، وبالتالي التشريع لا يكون معصوما حينئذ. فلهذا ردوا هذا الحديث وقالوا هذا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لا تنافي، فإن ما أصاب النبي في السحر ما أصابه في سائر الأمراض. الأمراض كما يحصل له ضعف شحوب لون وغير ذلك، كذلك كان يخيل لي أنه يفعل شيء وما فعله، إنما فيما يتعلق بالتشريع معصوم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا عاصمه الله سبحانه وتعالى من كل ما يمنع من ماذا؟ من البلاغ حتى يبلغ الرسالة. نعم،
كما قال
فيقول الله اتفق أجمعوا
قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله من أحكام، كما قال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر، وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليها بل ينبه عليها فيتركها. أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك، ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جماعة يلقحون النخلة فقال ما أظنه يضره لو تركتموه، فلما تركوه صار
قال ما أظنه
يضره لو تركتموه، فلما تركوه صار شيصا فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام إنما قلت ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم، أما ما أخبركم به عن الله فإني لم أكذب على الله. رواه مسلم في الصحيح. فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم كما يلقحون النخلة وكيف يلقحون النخلة وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون، أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه.
حتى في هذا الحديث، في هذا الحديث حديث تأبير النخل، النبي علق على الظن، يعني قال ما أظن أن هذا كذا، ما قال فإن هذا لا يضر، ولهذا قال إنما قلت ذلك ظنا، يعني يقول ما أظن أن هذا كذا، ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، ومع ذلك هذا أمر متعلق بصفة زراعة وكذا مما لا يدخل مفرده في الصفة في التشريع. نعم،
أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من ذلك.
لكن انتبه هنا مسألة، شوف المسائل يستدعي بعضها بعضا. طب أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلهذا قد يقع منه الظن ويكون الواقع على خلاف، لكن اعلموا أنه فرق بين مسألة من مسائل الدنيا قد يقع الظن فيها وبين مسائل الدنيا. مسائل الدنيا بمعنى أنه لا يكون فيها على منهج أهل العقل والتريث والحكمة. بمعنى هل النبي صلى الله عليه وسلم جائز أن تكون مسائل الدنيا كلها عنده مسائل فيها غير منضبطة؟ خلي بالكم، ونقول هو أعلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وبالتالي يكون هناك خلل في أمور الدنيا، هذا يعود على العقل بالسفة. فإن من لا يحسن أمور دنيا بمطلقها هذا يوصف بالسفة، أليس كذلك؟ بخلاف الواحد يأتيه المسألتين وكذا. فانتبهوا، النبي أيضا يعصم في هذه المسألة في أمور الدنيا من أن يكون حاله الغالب الأخطاء وعدم حبك المسائل وعدم الإلمام بالأمور وغير ذلك. ولهذا نحن نجد في الواقع، هذا أمر معروف ومقرر ولا أظنكم تخالفونني فيه، أن كل الإنسان كلما كان أكثر استقامة في الشرع كان أكثر استقامة في الدنيا وأمور الدنيا وأخذ الدنيا بالمأخذ الصحيح. من استقام له دين استقامت له دنيا، ومن أمعن النظر في الدين وعرف كيف أن يكون مستقيما بحق وكذا، نفس المسألة في أمور الدنيا، ولهذا احنا تصح لنا دنيانا بنفس القواعد اللي احنا نأخذ بها الدين من أصوله العامة، من أصول العامة. يعني الإسلام نهانا عن التعصب لشيخي ووجه الحق، طب في أمور الدنيا مش هتعصب لولدي برضه في مقابلة خلاف مع واحد ولا كذا؟ طيب أيضا أنني مثلا في الدين بسأل أهل الذكر، طب والدنيا هسأل أهل الذكر. أنني في الدين لا ضرر ولا ضرار، أنني في الدنيا لا ضرر ولا ضرار. يبقى في قواعد عامة نأخذ بها دنيانا أيضا، بسأل أهل الخبراء مثلا، بتريث في الأمور الأول، بأنظر المصالح ومفاسد. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي نحن نقول أما أمور الدين لا يخطئ فيها النبي، أما أمور الدنيا فقد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. فرق بين هذه المسألة وبين إيه؟ بين إيه؟ مسألة أن النبي يكون عنده الخلل في أمور الدنيا، لا يحسنها، لا يحسن النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا، لا يحسن النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا برجحة عقله وسلامة نظره، لكن ليس معصوما في الأمر من الأمور، لكن في العموم معصوم صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده، أن يوصف حاشاه يعني، أن يوصف بالسفه في أمور الدنيا أو بالغفلة في أمور الدنيا، ويكون هذا وصفا عاما له. يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، نبي يعصم من ذلك. شوفوا كده كلام العلماء لهم كلام في هذه المسألة فيما يتعلق بأمور الدنيا، فرق بين مسألة تعود على النبي بالانتقاص، أمر يعود على النبي بالانتقاص، وأمر يعود على النبي بالتخطئة والصواب. معروف كده، حتى سبحان الله، حتى الشيخ، حتى الشيخ لو وجدنا مثلا شيخا قد يكون في قصور يعني زائد في مسألة الدنيا، أظن أن هذا يعود عليه في الدين، يعني مش شيخ حصيف، مش شيخ كذا، أيضا ممكن يدخل عليه في الدين ويؤخذ من قبل عواطف ويكون عنده غفلة. يعني غالبا الشخصية العامة والصفات العامة بكلها تحكم، غالبا كلها تحكم في الأمور، ولهذا لا تجد عالما من العلماء الذين لهم المحل العظيم في الدنيا في الدين إلا وتجده من أذكى الناس، وتجده صاحب يقظة وليس صاحب غفلة، يقظ ولا يلقن ولا يدخل عليه في دينه ولا يتلاعب به بالعواطف ولا يتعامل مع أمور بسطحية شخصية. هي كذا تجد، شوف جميع مشايخك، استحضر من شئت كده في ذهنك من مشايخ، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، مقبل، إلى غير هؤلاء من العلماء، فوزان، ربيع، تجد فيه يقظة، تجد فيه يقظة، عندهم يقظة وعندهم نباهة، ما عندهم غفلة ولا عندهم يعني شخصية تكون الواحد أشبه بالأبلة. ما أظن هذا يكون محسنا في العلم. فنجد أن الأمور هذه من عطاء الله سبحانه وتعالى العبد، أن الله عز وجل يجعله من الكمال الشخصي ما يؤثر على منهجه. زي أنت كده مثلا، واحد طيب مغفل، ما تيجي نروح للشيخ فلان الإخواني ده وكذا، يعني هتريد لنفسك ماشي، شخصيتك أصلا كده، هي نفسها لما نيجي إيه نزوجك، هي نفسها لما نيجي نشاركك، هي نفسها لما نيجي دايما كده، بخلاف مثلا لا 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 مرة يا أخي بس تعالى لا. فشخصية ليست إمعة، ليست شخصية إمعة تلقن، لكن شخصية حاضرة، شخصية لها حضورها، لها ذكاؤها. فهم يجمعون بين الذكاء والذكاء، ليس بين الذكاء والغباء، لا، الذكاء والذكاء. هذا الغالب الحقيقة، هذا نجده الغالب في دنيا الناس. فلما ننظر إلى علمائنا نجد، شوف شيخ الإسلام سبحان من أعطاه، جت العقل والحكمة وابن القيم، علمائنا اللي احنا يعني قريب العهد بهم تجد هذا هات لي شيخ كده جالس مغفل يعني يلقن ويضحك عليه ويسحب سحبا. أبدا ما تجد هذا يا ابني. ما تجد هذا. شوف الشيخ الألباني اللي بيأتي يناظره، شوف الشيخ ماذا يصنع معه. يعني سبحان الله. كذلك الشيخ ابن باز، كذلك العلماء، يعني سبحان الله جمعوا بين الذكاء والذكاء. فإذا كان هذا في العالم كيف بالنبوة؟ كيف بالنبوة؟ ونص العلماء عن هذه المسألة، بس ما أدري ما ورد النص في هذا. العلماء نصوا على أنه في أمور الدنيا، أما بالنسبة لأحد المسائل قد يخطئ فيها النبي وكذا، أما بالنسبة إلى وصف النبي بغفلة ولا يتقن أمور دنياه حتى يوصف أنه مغفل فيها وغير ذلك أو بالسفه الدنيوي، هذا الأنبياء معصومون في هذا، الأنبياء معصومون من يقع في هذا. نعم. شوف عندك في هذه المسألة.
قال قاضي عياض في إكمال المعلم: الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، سالمون من المعايب
في الخلق والخلق. نعم،
سالمون من المعايب،
يعني حتى في الخلق فهم على كمال، ولهذا يعصمون من أن تكون بهم أمراض منفرة أو أمراض تؤثر على البلاغ، معصومون من هذا. لكن يأتيه الأمراض السطحية التي لا تؤثر على ذلك. نعم، النبي كان يمرض يقول ورأسه. نعم،
منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، سالمون من المعايب، ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا الباب من أصحاب التواريخ في صفات بعضهم وإضافة بعض العاهات إليهم، فالله تعالى قد نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغض العيون وينفر القلوب.
إيه نعم. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: أما ما يتعلق من معارف الأنبياء بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما عليه ولا وصم عليهم فيه، إذ همامهم متعلقة بالآخرة وأمر الشريعة وقوانينها وأمور الدنيا تضادها، بخلاف غيرها من أهل الدنيا، بخلاف غيرهم من أهل الدنيا. ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبله.
هذا هو، ولا يقال لهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن هذا يؤدي إلى الإيه؟
الغفلة والبله.
نعم،
وهم المنزهون عنه، بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية، وأحوال الأنبياء وسيارهم في هذا الباب معلومة ومعرفتهم بذلك كله مشهور.
نعم نعم، هذا صحيح. كما قلنا، إذن أمور الدنيا أيضا الأنبياء هم أكمل الناس في أمور الدنيا، أكمل الناس في أمور الدنيا، أي من النظر الصحيح فيها، مش جمع الأموال يعني، ولا من النظر الصحيح فيها، وأمور ومعارفهم التي تستقيم بها الحياة. نعم نعم، أكمل كلام الشيخ ابن باز. أعطيه. فنقل إجماع على أنهم على أن الأنبياء معصومون من الخطأ في التشريع، ثم قال:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فقول من قال إن النبي يخطئ فهذا قول باطل، ولا بد من التفصيل كما ذكرنا. وقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فقول صحيح تلقاه العلماء بالقبول. ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول.
يعني ماذا اللي هو كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول، يعني معناه أن ليس له قول يرد. نعم، لكن كما قلنا مثل هذه المسائل كانت محل اجتهاد ونظر، ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل وحيه في هذا خارجة عن هذا، فنقول هذه من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
فكل واحد من أفراد العلماء يرد ويرد عليه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق، فليس يرد عليه، بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن الله تعالى وفيما يخبر، فيما يخبر به جازما به أو يأمر به أو يدعو إليه.
نعم، أي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال فائدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه،
على
لا يدل على تحريمه.
نعم، تقديم
العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. وقد عاتب الله تعالى نبيه في 5 مواضع من كتابه في الأنفال وبراء والأحزاب وصورة التحريم وصورة عبس، خلاف الأبي محمد ابن عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي. وقال البقاعي عفى الله أي
يعني بمسألة أصولية، هل العتب من أدلة النهي؟ النهي معروف يكون بأداة من أدوات النهي وكذا، ثم أنه إما على التحريم أو الكراهة. نعم.
وقال البقاعي عفى الله أي ذو الجلال والإكرام عنك، وهذا كما كانت عادة العرب.
هذا كلام تفسير من هذا؟
ابن القيم.
نعم.
قال عنك وهو كما كانت عادة العرب في مخاطباتهم لأكابرهم بأن يقولوا أصلح الله الأمير والملك ونحو ذلك. ولما كان من المعلوم أنه لا يأذن إلا لما يرى أنه يرضى الله من تأليفهم ونحوه، بين أنه سبحانه يرضى منه ترك الإذن، فقال كناية عن ذلك: لما أذنت لهم، أي في التخلف عنك تمسكا بما تقدم من الأمر باللين لهم والصفح عنهم، موافقا لما جبلت عليه من محبة الرفق. وهذا إنما كان في أول الأمر لخوف التنازع والفتنة، وأما الآن فقد علا الدين وتمكن أمر المؤمنين، فالمأمور به الإغلاظ على المنافقين. فهل لا تركت الإذن لهم حتى يتبين لك، أي غاية البيان، الذين صدقوا، أي في التزام الأوامر بما أقروا به من كلمة التوحيد، وتعلم الكاذبين، أي فيما أظهروا من الإيمان باللسان، فإنك إن لم تأذن لهم لقعدوا بلا إذن غير مراعين ميثاقهم الذي واثقوك عليه بالطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال أبو حيان: وحتى غاية للاستفهام انتهى. قال ابن الجوزي: عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان صلى الله عليه وسلم قد أذن لقوم من المنافقين في التخلف لما خرج إلى تبوك. قال ابن عباس: ولم يكن يومئذ يعرف المنافقين. قال عمرو بن ميمون: 2 فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما، إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى، فعاتبه الله كما تسمعون.
فأنت لا ترى عبارات العلماء تعدو عن أن عاتبه الله. نعم. هذا كلام يعني ابن كثير البغوي ابن جرير. نعم، ذكر فيها ابن كثير ابن الجوزي شيء ثاني.
ذكر
طيب.
ثم قال بعدها: عفى الله عنك كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريما عليه عفى الله عنك، ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك، هل لا زرتني؟ هذا في آخر كلامه.
نعم،
فوجه هذا التوجيه.
نعم، أعطي. نعم. نعم.
كثير. وقد اختلف الأئمة، ابن كثير قال: وقد اختلف الأئمة في حكم
هذا. ابن كثير؟
اي نعم، لكن هذا يتكلم عن مسألة أخرى. طيب، ده في مسألة أخرى يعني.
نعم.
العرانيين قاله منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومنهم من قاله منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن
نعم. ها ايه؟ نعم.
قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب، لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامه، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانه، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية على ما تقدم. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال: إني لأصل الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. قال في الخامسة: قال ابن زيد: إنما عبس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وعارض عنه، لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه، فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقه على النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له، ولم يقل عبست وتوليت.
يعني هذا كلام ضعيف، بل كلام يعني وصف الصحابة أيضا بسوء أدب أو بجفاء أو كذا، لا ينبغي هذا أصلا. نعم. فعلى كل كما قلنا، هذا موضع ليس في التخطئة في التشريع، فإن الخطأ في التشريع ما ينبغي أن يكون، ولكن نقول هذا عتاب مسائل اجتهاد اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي إنما نزل ببيان المختار له صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا عن اجتهاده. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على مثل هذا، بل الله عز وجل ينزل وحيه في هذا، وإلا فهو معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى. أما ما تعلق بأمور الدنيا فقد ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاده، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ فيه. نعم. لا ما يعني سيبنا من الاستشكالات هذه، لأنه عشان كده احنا في المسائل ديت يعني بنأتي كلام المحققين كلام المقررين يعني بيضبطون المسائل يعني نعم نعم. يعني وقصد عفى الله عنك لا يقتضي التحريم، يقول التحريم لا يقتضي التحريم، يعني يكون الله عز وجل قد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وقع فيه في محرم، بل هي كقول الواحد عفى الله عنك لو أعطيتني كذا الايه تحريم. نعم نعم. لكن العفو حينما نقول طبعا نتكلم عن الوضع اللغوي في هذا السياق، الوضع اللغوي في هذا السياق، ولهذا قال مثل قول العربي او العرب عفى الله عنك كذا، او اصلح الله الامير كذا، لا يعني ان هو مفسد، انما هذا دعاء. انما مسألة العفو كمسألة منفصلة، معروف العفو يكون عن زلة، يكون عن خطأ، يكون عن كذا وتعفو عنه، وقد يكون في محرم ومحرم كبير، قتل فلان كذا فعفوا عنه. ولهذا الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا من العفو من حيث هو، لكن القيم بتكلم عن سياق هذا، لو عفى الله عنك لما أذنت له. نعم.
والنقول عنهم في هذا الباب كثيرة جدا، إلا أنني هنا أقتصر على مقتطفات من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتبين به المقصود إن شاء الله تعالى. فمن ذلك قوله رحمه الله في جواب مسألة: إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع التراد إلى الله وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك، يعني من كلام الأصحاب أو كلام أحمد.
نعم، نقول الراجح في المذهب كذا والراجح من كلام أحمد كذا، ومن هنا ماذا؟ ومن هنا نقول بأن أن هذا يكون هو الراجح شرعا. لا، ليس الراجح في المذهب هو الراجح شرعا، وليس المعتمد في المذهب هو المعتمد شرعا، إنما الراجح هو ما رجحته الأدلة، والمعتمد هو ما اعتمدته الأدلة. نعم نعم. يعني هو أولا هو قبل هذا قال ونعلم أن الأئمة رحمة الله عليهم قد نهوا عنه وحذروا منه بصفة عامة، التعصب هذا معروف بصفة عامة، إنما اختيار بعض الأئمة يكون للمصلحة وحسب البيئة، يعني مثلا الشيخ مثلا في هذه البيئة اللي قد يظهر التعصب فيها بعض من ينتسب إلى أئمة الدعوة، إذ كل هؤلاء مجمعون على جلالة أئمة الدعوة. طيب أنت تتفق على جلالة أئمة الدعوة ثم تخالف طريقتهم ومنهجهم، مثل ما أنا الآن أناقشك في مسألة التعصب وأنت شافعي المذهب، فستجدوني في الاستدلال بكلام الأئمة أركز على كلام الشافعية في أنفسهم حتى أثبت لك أنك تخالف من تعظمه، أنك تخالف من تعظمه، وإلا فمعلوم أن الكلام في التعصب راجع إلى ذات الأئمة الأربعة وإلى من قبلهم وهو الآخر. لكن ممكن إنسان في الدعوة قد يقدم أقوالا على أقوال بهذا الاعتبار، فمثلا أنت الآن شافعي أو حنبلي أو حنفي أو إلى آخره تخالف في هذه المسألة، فأتي لك بكلام الشافعية، أتي لك بكلام الحنابلة، أتي لك بكلام كذا، فإن هذا يكون أوقع في قبولك لأنك تعظم هؤلاء، تعظم هؤلاء وتخالفهم، فقد يكون من هذا القبيل. إنما الشيخ عبد السلام معروف أنه بيرجع إلى كلام العلماء الكبار من الأئمة الكبار وكذا، لكن ممكن يكون في مصلحة معينة تقتضي تقديم كلام البعض على الآخر. يعني مثلا أما أجي أنا في الأردن معروف هناك انتمائهم للشيخ الألباني، هتروح هتلاقي مثلا مركز العلامة الألباني، مش هتلاقي مركز العلامة الفوزان مثلا ولا مركز العلامة ربيع المدخيل. فأنا الآن حينما أناقشهم في مسائل أتي بكلام مين؟ الأوقع والمقدم هيكون بكلام الألباني رحمة الله عليه. أنت في اليمن تأتي مثلا بكلام الشيخ مقبل ومنهج الشيخ مقبل في هذه المسائل، وأنتم تدعون أنكم تتلمذتم على يديه، يبقى دي من مصلحة يعني تقديم. ولهذا ده تخريج كلام ابن تيمية في الحموية لما أتى بكلام عن بعض أئمة هؤلاء، ليه؟ هذا أدعى في القبول عنده، ويكون بهذا قد خصمتهم. نعم،
بل قد يكون الراجح هو المرجوح من الروايتين والقولين خطأ قطعا.
يعني أنت مثلا مسألة العذر بالجهل بتركز على كلام عبد الوهاب ليه؟ لأن الكل بينتسب إليه، أو ابن تيمية ليه؟ كل بينتسب إليه. أي واحد مثلا يقول لك أنا لا أرى العذر مثلا، قال ابن عبد الوهاب، قال بعض أئمة الدعوة، قال طيب أنا لما آتي له بقى وأقدم له كلام ابن عبد الوهاب في هذه المسألة وكذا، يكون هذا أضع القبول، أو كلام أئمة الدعوة يكون هذا أدعى القبول، من أن تأتي له بالكلام الأئمة القدماء اللي هو حجة أصلا وهو التفريق بالنوع المعين، بس هو بالنسبة له عنده المسألة دي لا ينزل عليها كلام الأئمة المتقدمين. العجيب يتفق معك في التفريق بالنوع المعين، يعني بمعنى أن المسلم قد يقع في ناقد ولا ينقض عليه. طب دي فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. طب في أحد الأئمة المتقدمين قال يستثنى من ذلك شيء؟ أبدا، ما قال أحد الأئمة المتقدمين تفضل نوع معين. أيا كان الناقض فإنه حتى يسقط الحكم على المعين لابد فيه من توافر شروط متفق عليها بين العلماء، وموانع تجتنب لأنه ضد الشرط هو المانع، متفق عليه عند العلماء. هذا في كل النواقض. من الذي استثنى الشركة مثلا؟ فلو أنت لو أنك أتيت بهذه المسائل عند من كلام العلماء المتقدمين وكذا، هو عنده لا، أن الكلام المتقدمون في الصورة هذه في عباد القبور ديت أو في من يقع في شرك من الشركات الأكبر في هذا، لا لا ينزل عليه، دي صورة خاصة. مثل إيه؟ الذين خاضوا في بساتة حب غير الله، تجيب كلام المتقدمين يوم يقول لك لا، هذا كلام متقدمين لا ينزل على الحكم القانون الوضعية، إذ لم يكن في زمانهم حكم بالقوانين الوضعية، لم يكن هذا في زمانهم. فلما تقدم أقوال في الدعوة تنتقي ما قد يكون أدعى القبول، هذه طريقة يعني ومسلك. نعم،
بل قد يكون الراجح هو
يعني قد يدل عليه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مثلا في صلح الحديبية، توالت الوفود على النبي، فلما جاء فلان وهم من قوم يعظمون البدن وكذا، أمرهم أن يسيبوا له البدن وكذا. ليه؟ بيعظمون. فلهذا هو قال ماذا؟ أمثل هؤلاء لا يصدون، دول أرادوا البيت وأرادوا كذا ومعهم البدن فأمثل هؤلاء لا يصدون. فلماذا تعامل مع هذا بهذا التعامل؟ لذا أقبل له وأدعى، دي في نفسها دعوة. طيب عروة بن مسعود مثلا لما جاء للنبي، الصحابة أظهروا أشياء. ليه؟ هذا من قوم قد يقع تعظيم الرجل في قلوبهم بتعظيم أصحابه له، ولهذا نقلها عروة، قال قد وفدت على كسرى وقيصر والأخير. زي ما احنا بنقول للإخوة مثلا، طرح مثلا مكان ممكن لو انت رحت في توك توك ولا حاجة ما يسمعوش لك وعادي، لكن لما تروح مثلا في سيارة كويسة بتاعته، يا أخ فلان تعال نروح خطبة مثلا في المكان الفلاني أو درس في المكان الفلاني، سيارة مثلا حديثة كده ولا بتاع، دي مثلا ممكن تعمل تلات تربع دعوة. يعني الناس ده يعني ده الرجل ده مثلا كده فيقبلون عليه. فالناس لهم يعني طبائع في هذا وأمور فنراعيها. نعم،
بل قد يكون الراجح هو المرجوح.
من أقوى ما نرد به على الصوفية القبورية الأشعرية الموجودين الآن. تمام، أما بيجيب فتوى علماء الأزهر في ماذا؟ تحريم بناء مساجد على القبور مثلا، في الصلاة في المساجد المقبورة، في النقاب، في الربا، دي أقوى من غيره. ولهذا انتبهنا أمرنا هم، إما أنه هو يرد هذا الكلام، يرد هو على الأزهر، هو اللي رد على الأزهر هو. تمام، أو أنه هو مثلا هيقبله يبقى خلاص، ده أوقع من غيره. لما تجيب كلام ابن تيمية مثلا، ولا لما تجيب كلام أحد شيوخ الأزهر الكبار، هتجيب أحد كلام شيوخ الأزهر الكبار، بيكون ده أدعى للقبول. فتاوى علماء الأزهر كذا. ليه؟ لأن يعني بعض الناس الآن من علماء الأزهر من قد صد المسألة على أنها مسألة إرهاب، من مسائل الإرهابيين. الإرهابيين هم اللي بيقولوا لا يصح الصلاة في المسجد المقبور. الإرهابيين دول الوهابية العفنة هي اللي بتقول مثلا لا يجوز الحرب بالنبي وهكذا، ويكذبون عليه، يكذبون عليه. شوف هذا يقول لك ايه، السلفيين بيقول لك اذا هتقول والنبي كافر، يكفرون من ناحية بالنبي، تقول النبي يقول لك انت كافر. وفي احد بيقول هذا؟ يعني في احد يقول هذا؟ ما احد يقول هذا، لكن يكذبون عليه. من مخترعات على الجمعة الأخيرة اسمعها أمس لكلام ابن تيمية ومناظرة ابن تيمية أو كلام ابن تيمية، قالك ابن تيمية فدخل عليه فلان أثناء مناظرته، دخل بيتكلم حكم، هو كان كلامه كتير رحمه الله، كان بيتكلم كتير كده رحمه الله، وأهم حاجة رحمه الله بيديله وبعدين رحمه الله، كان بيتكلم كتير وبعدين رحمه الله. فأحد بقى يتكلم كذا، فلما أجيب من هنا وصار كل بيسأله سؤال يجيب، كل سؤال يجيب، فقعد كده هو. فبعدين قالوا له ايه رأيك؟ قال الجدع ده مكار شوية على ابن تيمية، الجدع ده مكار. طب انت تقبلها فيك؟ تقبل ان اقولها فيك؟ الجدع ده مكار شوية، لما تزنقه يوم يجيب لك ايه القول الثاني عند الأشاعرة، اللي هو التفويض يعني مكار تجيله من نقمة يرد عليك ولما تزنقه يجيب لك القول الايه التاني عند الأشعر اللي هو كلمة تفويض يعني. وطبعا ده كذب بينسب الى ابن تيمية قول التفويض ده كذب. فهم لا يتسنى لهم التوحيد مثلا اقسام التوحيد مقطع تاني مثلا يقول لك انت جبت منين الكلام ده توحيد ثلاث اقسام او يقول لك ربوبيه والاسماء والصفات. مين اللي اول ما تكلم بهذا تكلم بهذا ابن تيمية ام جاي بقى ايه بقى لقطها منه مين المودود وصدقه لقطوها من مين من ابن تيمية فصار بقى يكفروا بقى كفروا ايه اصل مخالف توحيد الالوهيه الربوبيه ده بتاع الكفار انما الالوهيه ده كفروا بقى بيه. يبقى هنا ايه اللي هيقع خطا في الحكم يقولوا انت كافر عشان دي توحيد الالوهيه انت كافر فكفروا بقى بيها الناس. ايه بقى توحيد الالوهيه يقول لك يعني انت تحكم بكذا يبقى انت كافر. طب يعرف توحيد الالوهيه طب حتى انت بتنكر ابن تيمية اخترع اختراع في زعمك ان هو قسم التوحيد الى ثلاث اقسام ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. طيب بالنسبه للالوهيه تعرفوا بقى بتعرف ابن تيميه مثلا يعني افراد الله بالعباده يعني العباده اللي هي الدعاء والنذر والذبح وكذا ان الله يفرض بها ولا تصرف بغيره. ما هو الجماعه اللي بيخترعوا قالوا كده مخترعين دول تفسر انت وترد بقى ابدا انما يكذب يجيب لك ادب ابن تيميه والنوى والندى والمودودي وصدق قوب يعني ايه؟ يعني انت مجرم لو قلت بدي اقسام التوحيد الثلاثه تبقى مجرم. انت دلوقتي بقيت تبع قطب على طول لما تقول بانواع هتقول الوهيه وتقول ربوبيه. طب احنا بنسالهم بقى انت بقى عندك اقسام التوحيد كام؟ هقول لك اثنين. نقولوا مين اول من قال بقى بالاثنين؟ ما هو ما فيش فرق بين اثنين وثلاثه ما يعني اقصد في 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 نقدك يعني. طب مين اول من قال اثنين؟ الصحابه قالوها ولا كذا قالوها؟ طب ماذا بقى تقصد انت بتوحيدك للاثنين؟ هم قالوا هذا تهوينا من شان توحيد العباد الالوهيه ولهذا جعل الربوبيه والالوهيه واحد والرب والاله واحد. ومن هنا رجع هذا لتفسيرهم للا اله الا الله فلا اله الا الله عندهم يفسرونه بالربوبيه لان ما عندوش فرق بين الرب والاله. ويجيب ايات اللي هي فيها اطلاق الرب على الاله على الرب اللي احنا ما احنا بنقول اذا اجتمع افترق اذا افترق اجتمع بين الرب والاله من جهه الالفاظ وما تحمله كل كل اسم من صفه فهي ماذا؟ متباينه. ومن جهه دلالتها على ذات الرب عز وجل فهي مترادفه ولهذا قد يعبر عن الاله بالرب والرب بالاله لكن هي متباينه باعتبار الصفه التي تحملها الربوبيه والصفه التي تحملها هذه صفه ربوبيه وصفه ربوبيه وده اسم الرب وده اسم الاله ده اسم وده اسم وده صفه وده صفه وليست متطابقه بمعنى الرب والاله والاله هو الرب. فلهذا فسروا الربوبيه بالايه؟ فسروا الالوهيه لا اله الا الله بالربوبيه. فهم عندهم عقده الاشاعره تعريف الاشاعره ل لا اله الا الله واقسام التوحيد عند الاشاعره مبحث كده. فمن هنا بينتقد مين؟ من قسم التوحيد الثلاثي اعتراض على التقسيم الثلاثي توحيد العباد توحيد الالوهيه. ولو هو وسع وممكن هتلاقي له مقاطع ثانيه هيعترض بقى على تفسير لا اله الا الله بانه لا معبود حق ايه الا الله فيعترض على هذا او يكون له كلام في هذا وهكذا. نعم.
قد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ قطعا وقد يكون صوابا. وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض بل الصواب يصدق بعضه بعضا لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل إما يستدل بحديث لم يصح وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا.
يعني شيء يتعلق بالاستدلال بالثبوت قد يستدل بحديث لم يصح وشيء يتعلق بالدلاله انه فهم من كلمات صحيحه مفهوما مخطئا. نعم.
وبالجمله فمتى رايت
لان احنا عندنا النصوص قد طبعا القران قطعي الثبوت والسنه منها القطعي في الثبوت ومنها الظني. اما القران والسنه فكلاهما في الدلاله ظني وقطعي. هو الذي انزل عليك كتابا منه ايات محكمات هنا ومكتبه اخر متشابهات في قطعي وفي الظني. فقد نستدل نحن بدليل واحد بدليل واحد وأنت تستدل على اجتهاد وأنا أستدل على اجتهاد آخر، مثل مثلا صوم لرؤيته وأفطر رؤيته، الذي يرى اعتبار اختلاف المطالع يستدل بهذا الدليل، والذي لا يرى يستدل بهذا الدليل، لأن عود الضمير هنا صوم لرؤيته، صوموا صوموا لرؤيته رؤية الهلال هي لكل أهل بلد ولا لعموم المسلمين؟ ومثل حديث ابن عباس صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائه، هل فقراء البلد ولا فقراء المسلمين؟ فبيترتب على هذا الفهم اختيارات، الزكاة تنقل ولا ما تنقل؟ اللي بيرى أنها تنقل بيستدل به ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، والذي يرى أنها لا تنقل يستدل به على فقرائهم فقراء البلد، خذ من أغنياء البلد وضع فقراء البلد. يبقى قد يستدل الفريقان بالدليل الواحد، هذا يرجع إلى ماذا؟ إذن إلى الدلالة، لأن الدلالة ليست قطعية. شوف حتى الصحابة طبقوا إيه، يعني قد يبدو لك مثلا في أثر عمار تقتلك الفئة الباغية، لأن ده نص بقى قطعي صح، يعني نص قطعي تقتلك الفئة الباغية، وبالتالي نحكم على معاوية ومن معه بأنهم طائفة باغية، لأن النص واضح في معين كمان في عمار تقتلك الفئة الباغية، شيخ الإسلام يقول ولم يكن هذا نصا في هذا، يعني قطعي نص لا يحتمل، لا. ولهذا معاوية ماذا قال أو رد عليه ماذا هذا الإيراد؟ إنما قتله من أخرج، لو كان قطعيا لما خرج معاوية في تأويل عنه، وإياك أن تقول معاوية صاحب هوى وله هوى أن يؤول هذا التأويل، لا حاشا، ومعه عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص استشكل هذا النص فعرضه على أبي عمرو، فسأل عمرو معاوية عنه فأجاب معاوية بهذا، ما خطأ عبد الله بن عمرو بن العاص وقال هذا تأويل باطل، ولا عمرو بن العاص ولا ولا، بل اقتنع عمرو بن العاص بتأويل معاوية رضي الله عنه، إنما قتله من أخرج. ويراد آخر قد يكون هذا في الطائفة التي باشرت قتل عمار وليس طائفة معاوية بصفة عامة، يعني معاوية ومن معه من أفاضل الصحابة مثلا. الشاهد يعني في كون هذا نصا أو كون هذا ظاهرا أو كان هذا محتمل أو كان هذا كذا، الدلالة قد يدخلها ما يدخلها. نعم.
وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول،
سواء بقى اختلاف كلام أحمد أو كلام الأصحاب مع أحمد أو الروايات الواردة عن أحمد، نعم رد إلى الله وإلى الرسول.
فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه.
فإذا لم يتبين لك أي الحق علميا الراجح من القولين واحتجت إلى العمل، لابد تعمل بشيء الآن، فخذ بقول من تثق به، فحينئذ يجوز لك التقليد. لكن تقلد من؟ تقلد صاحب العلم والدين. ولهذا قال ابن عبد الوهاب تتم لهذا الكلام في موضع آخر، قال فخذ بقول من يثق بعلمه ودينه. وقد اختلفوا هل تخير أو تأخذ قول الأعلم أو تأخذ قول الأورع، هل الأورع ولا الأعلم، ولا أنت مخير تأخذ قول هذا أو ذاك؟ يبقى هذا إذا لم يتبين لك ماذا؟ الترجيح العلمي، وأنت تحتاج أن تعمل بالمسألة الآن، أنت الآن في حج أو أنت الآن مثلا في مسألة تحتاج يا ترى أنا ممكن أجمع بين في الأضحية بين العقيقة وبين الأضحية، لأني أنا أريد أن أذبح الآن الأضحية، ممكن أنوي معها العقيقة، فأنت محتاج أمر عمل الآن. طب أنت ما عندك دليل ترجح، تجد العلماء اختلفوا في هذه المسألة، أنت مخير تأخذ بأي قول، يلا يلا هأخذ هذا على قول ولا ماذا؟ نقول حينئذ تسأل من هو أعلم منك، تسأل أعلم وتأخذ بماذا؟ بكلامه وترجيحه، طالما أنه لم يترجح عندك شيء. فلهذا يجوز التقييد في هذه الحالة الضيق. نعم.
وذكر رحمه الله في جواب مسألة أخرى قال قد تبين لكم في غير
موضع، فالشاهد من النقل هنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحال في مسائل المذهب هنا على الراجح من الدليل، ولم يقل يجوز لك أن تخرج عن المذهب. نعم. وذكر رحمه الله في جواب مسألة أخرى قال: قد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كون قد اتقى الله ما استطاع لم يحل أحد الإنكار عليه، اللهم إلا إن تبين الحق فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. يعني إذا كانت مسائل اجتهاد فلا يحل أن تنكر إنكار تبديع وتضليل وكذا، أما إذا كانت المسائل بقى مسائل حق وصواب لا تنكر، اللي هي بقى مسائل الخلاف. فابن عبد الوهاب يوضح الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف المعتبر، مسائل الخلاف الضعيف، فتنكر في مسائل الخلاف ولا تنكر في مسائل الاجتهاد. ولهذا إطلاق القول لا إنكار في مسائل الخلاف غلط، إنما ممكن نطلق القول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ليه؟ لأن الخلاف منه القوي وهذا الذي يعبر عنه مسائل الاجتهاد المعتبر، ومنه الضعيف اللي بيعبر عنه بمسائل الخلاف. فلو عرضت عليك مسألة هل يجوز الإنكار في مسائل الخلاف أو عبارة الإنكار في مسائل الخلاف صحيحة، الجواب فيها التفصيل. فإن كان الخلاف معتبرا فلا إنكار فيه، وإن كان الخلاف غير معتبر ففيه الإنكار. أهل السنة خالفهم أهل البدع، نقول لا إنكار مسائل الخلاف. طب صواب وخطأ، نقول لا إنكار. فالإنكار يكون في المسائل التي النص فيها أو الإجماع فيها أو كذا فننكر، إنما مسائل الاجتهاد لمحل النظر نقول لا إنكار في مسائل إيه؟ الاجتهاد. نعم.
فينبغي للمؤمن
نعم. ده تقعيد أولي، دي مقدمة للفتوى. قد تبين لك في غير موضع أن دين الإسلام كذا كذا كذا، ثم قال: وهذه المسائل وأشبهها مما يقع الخوف بين السلف والخلف من غير كثير من بعضهم على بعض، فإذا رأيت من يعمل بعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الصاع لم يحل أحد الإنكار عليه، اللهم إلا أن تبين له الحق يعني من باطل، دي مسألة بقى الثانية أهي. يبقى الأول في المجتهد إلا أن تبين له الحق فلا يحل أحد أن يتركه لقول أحد من الناس، اللي هي إيه؟ اللي هي مسائل خطأ والصواب. أيوة، هو دي جواب عن مسائل، دي جواب عن مسائل، اللي هو في وجه له سؤال هل نقول بالإنكار في مسائل الاجتهاد في إنكار مسائل الاجتهاد أم لا، ففصل فيقول هذه مسائل أشبه هو اللي أنت ذكرتها، هذه ما قال الخلاف في بين سلف اللي هو الخلاف المعتبر فيها خلاف، أما إذا تبين حقه فلا يحل لك أن تترك لقول أحد من الناس. يبقى المسائل فيها اجتهاد هذه لا إنكار فيها، المسائل التي ولا هل يتوقع أن الشيخ يقول يبقى مسائل فيها حق وباطل ويبقى لا إنكار، هو نفسه قاله إلا إذا تبين الحق فلا يحل أحد أن يقول بقولي أن يتركه لقول أحد من الناس. يبقى إذن هو يفرق بين مسألتين، مسائل اجتهاد دي اللي لا إنكار فيها، ومسائل خطأ وصواب أو ضلال وهداية دي اللي فيها أشد الإنكار. نعم. في حطيه
قال عبد الله ابن الإمام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر الثانية: ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة، ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا لدينا من يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإننا نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة، ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة وكانت المسألة مما يحصل به شعار ظاهر كإمامة الصلاة، فنأمر الحنفي والمالكي مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإصرار وشتان ما بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرا جدا، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه.
نعم،
في مسألة بقى شيخنا الاتباع المذاهب الأربعة يعني عدم الخروج عنها، يعني هذه الكلمة قال أيضا: وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيره فأعجزهم
وقد تتبع
فقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيرهم فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب، وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وأما في الفروع والأحكام فهو حنبلي المذهب، لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة، بل ولا خرج عن أقوال أئمة مذهبه على أن الحق لم يكن محصورا في مذاهب الأربعة كما تقدم، ولو كان الحق محصورا فيهم لما كان لذكر المصنفين الخلاف وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
شوف هذا اللي احنا نبهنا عليه قبل الظهر، لما قلت لك يا محمد ان هذا هيقتضي ايه؟ يقتضي ان احنا نلغي مصنفات الآية، ويبقى ما وضعه ابن عبد البر في كتاب الاستذكار في مذاهب العلماء علماء الامصار، يبقى هذا صار من نافلة الدراسة وليس بالاصل، طالما ان مذاهب الصحابة ومن قبل الاربعة داخلة في الاربعة، إذا ما الفائدة في دراسة مذاهب الصحابة والتابعين وكذا؟ وبالتالي هل يصبح هذا يعني لمن شاء؟ لمن شاء وليس هذا يلزم؟ فهل هذا كطريقة الأمة؟ يعني لما جاء الأئمة الكبار هؤلاء، ابن عبد البر متأخر عن الأربعة، لماذا ذكر مذاهب العلماء علماء الأمصار طالما أن الجميع دخل في الأربعة؟ كان يختصر على الأمة وفقط، مثل ما ذكر ابن هبير، ابن هبير صنف تصنيفا أو شرح في حديث من نريد له بخير فقيه في الدين في كتاب الإفصاح، فهو فصل من كتاب الإفصاح، صنف في ماذا؟ في اختلافهم وإجماعهم، في اختلافهم وإجماعهم ابن عبد البر في مذهب علماء الأمصار. فكون العلماء يضعون مصنفات مذاهب علماء الأمصار من الصحابة ومن بعدهم دليل على أن الحق لنحصر فين؟ في أقوال الأربعة. نعم.
ولو كان الحق محصورا فيهم لما كان لذكر المصنفين في الخلاف وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما خرج عن أقوال الأربعة فائدة.
صحيح، فهذه فائدة. نعم. بين طبعا كلام العلماء والعلماء فرع عن الكلام في الصحابة، أي مسألة عرف للصحابة فيها القول ولم يختلفوا فيها لا يجوز الخروج عليه، وكل خلاف بعدهم في ذلك إذا ثبت فعلا هذا قول الصحابي مردود، ولو عليه من في هذا الباب فهو مردود إذا ثبت الخلاف في هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله،
إذا ثبت اتفاق الصحابة يعني.
قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وآله وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين جازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، فالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا.
وأنعم بهم وأكرم من وساطة أمينة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأنصح الخلق وقد بلغ رسالته وأدى الأمانة، فإن صحابته أيضا أنصح الناس في هذه الأمة، فنقل تلك الأمانة وهذا الميراث بكل أمانة وصدق. فشيء حدث به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح ذلك فخذه ولا تشكك فيه. ولهذا كما قلنا الصحابة لا ترد لأحدهم رواية من قبل العدالة، من قبل العدالة. أما من قبل الضبط فقد يهم الواحد، لكن إذا وهم الواحد منهم صححنا ذلك برواية الواحد منهم أو الجماعة منه. رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرتنا إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. فنحن رددنا، عائشة ردت وهم ابن عمر فنعتمر في رجب بأنها قالت لم يعتمر في رجب قط. طيب إذا كانت عمرته في إيه؟ لم توضح عائشة. ثم حدث أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة، قال لقد كانت عمراته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، في ذي القعدة ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. الأربع عمرات اللي اعتمر النبي كلها في ذي القعدة. هذا حديث أنس الصحيح. فأنت إذا وهم الصحابي صوبته بالصحابي، هذا من جهة ماذا؟ الضبط. أما من جهة العدالة فكل الصحابة عدود. ومن هنا لو حدث الصحابي بحديث المرسل يعني عن صحابي قال حدثني رجل عن رسول الله، فإنه لا يعد هذا علة في الحديث بخلاف غيره من الأمة بعد الصحابة رضوان الله عليه. نعم، فهم الأمناء نقلا وهم الأمناء فهما. نعم.
قال وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين رضوان الله عليهم، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم صار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألون عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم من نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب دياناتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو, ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.
نعم رحمه الله. طيب أكمل.
فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك, ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا, لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله.
فيجمع بين تقدير العلماء وبين تقديم الدليل, كما قال ابن تيمية لابد من اجتماع الأمرين, الأمر الأول تعظيم الأدلة والأمر الثاني تقدير الأئمة, فيجتمع لنا الأمران. إنما فوضى هي تزهد في العلماء وتطعن فيهم, ومنهم الأئمة الأربعة, وتقول الدليل الدليل, أنت أجهل الناس بالدليل. الدليل هذا لابد من مستدل به يقتدى به, فنحن أمة يقتدي من بعدنا بمن قبلنا, ولن تكون إماما إلا بأن تأخذ بيدين لا بيد واحد. فحينما تكون إماما فمعناه أنك تتخذ بمن كان قبلك فيتخذ ويقتدي بك من بعدك. كل واحد في الأمة همزة وصل علامة زائد, لازم يكون زائد كذا زائد كذا. سلف تقتدي بهم, حينئذ سيأتي الخلف بعدك يقتدون بك. لن تكون إماما إذا فصلت الأمة عن السلف, إذا فصلت الأمة عن المتقدمين. إذن أي مسألة, أحمد كان يرى هذا ولا لا؟ ينظر في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم, مالك, الشافعي, كل الأئمة ينظرون في كلام من سبق. إذن لا بد من فهم, لا بد من اتباع الأئمة في فهم الأدلة. إنما تقول الدليل والدليل فقط لا, إنما تنظر في كلام الأئمة وكلام العلماء وتنظر فيها. إلا المجتهد المطلق فإنه ينظر في الأدلة ويأخذ منها, ولهذا يفتي بمقتضى الأدلة لأن عنده أهلية في ذلك, عنده أهلية في ذلك حل الفتوى. نعم.
هذا طريق المنعم عليهم, وأما إطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم واتخاذهم أربابا.
وأما إطراح كلامهم العلماء وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. طيب واتخاذهم أربابا من دون الله, هذا طريق أيضا الضالين. نعم. وإذا قيل واتخذهم أربابا من دون الله, وإذا قيل قال الله قال رسوله, قالوا هم أعلم منا, فهذا هو طريق الضالين, هو طريق الضالين. يبقى طرح كلامهم أو الغلو فيهم كل من هذا, هذا مطروح وهذا مطروح. نعم. ومن أهم ما على العبد,
ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل, فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعوها عند التفصيل.
هذا كلام جميل سبحان الله, يمكن أكثر الكلام صباحا كما قلنا يدور على هذا, هذا يدور على هذا. فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعوها عند التفصيل, الإسقاط اللي هو إسقاط الأصول على الفروع, فإنه لا يتسنى لك فهم الفروع إلا بتخريجها على الأصول, لابد ترجع إلى الأصول. جل هذه المذاهب المسائل كما قلنا نظر فيها الناظر بنظر جزئي لا بنظر كلي, اللي بيقول حق محصور في أربعة, أو اللي بيقول يجوز الخروج عن كذا, أو اللي بيقول كل خلاف معتمد يكون سائغ, أو اللي بيقول بوجوب التقليد, أو اللي بيقول بوجوب التمذهب, أو اللي بيقول كل هذا نظرا نظرا جزئيا, لم ينظر إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب اتباعه من قال الله قال الرسول قال الصحابة, ما ينظر إلى ما يسمى بالإجماع والقياس بعد الكتاب والسنة, لم ينظر إلى وفرة الأئمة في الأمة الذين يجب الاقتداء بهم جميعا لا تخصيص أربعة. هو نظر إلى كلام بعضهم وأن الحق محصور في هؤلاء الأربعة وكذا, ودرس هذه الدراسة أو تلقاها عن شيخ. لا شك أن أنت لو تلقيت العلم عن شيخ من الناس هؤلاء اللي بيقول بالحصر هذا, أو اللي بيقول بوجوب التقليد أو إلى آخره, لا سيما إذا كان يعني حابكا لكلامه في هذه المسألة, حافظا لاختياره أنك قد تقتدي به وتخرج عليه. غالبا الناس على ديون على دين علمائهم، غالبا الناس على دين علمائهم، يبقى لابد أنك ترجع على قواعد العلماء ثم تسقط قواعد العلماء على المسائل الجزئية، تسقط كلام العلماء على المسائل إيه؟ الجزئية، فحينئذ يتضح لك الحق في أي مسألة دائما، وتكون فاهما لهذا الحق غير خارج عن سبيل المؤمنين. نعم، مسائل بقى جهاد، مسائل جماعات وأحزاب، مسائل مثلا جميع قضايا المنهج لابد تفهمها في ضوء الموروث عن السلف الصالح في هذا الباب. نعم،
وكلام رحمه الله. نعم،
هل معنى يحصر ايه؟ لا، اخف شوي، يعني هو وزع ازاي اللي بيحصر نفسه في واحد ضيق على نفسه وظن انه يجب عليه تقليد هذا الواحد، هيرد عليه بالثلاثة، يعني طيب لماذا الواحد دون الأربعة؟ هيذكر فضلا، نقول وهل الفضل يقتضي العصمة؟ هتذكر فضل مالك. طيب لو ذكر واحد فضل شافعي والثالث ذكر فضل أحمد، ما في مرجح. طيب لكن لو اللي حصل نفسه في الأربعة وسع الدائرة، وسع الدائرة، هيصطحب مكانة الأربعة؟ هيصطحب الواقع العام لكثير من الناس ان هم بيطلبون دراسة الفقه على المذاهب الأربعة؟ هيصور شبهاته أكبر وأقوى، لكن في النتيجة، في النتيجة لا، هذا مذموم وهذا مذموم، اللي يحصر نفسه في إمام أو يحصر نفسه في أربعة أو يحصر نفسه في بلد مذموم، ما في فرق، ما في فرق. ولو قلت والذي يقول الحق محصور في أربعة والذي يقول الحق محصور في واحد، ما في فرق، لأن هذا حصر الحق في أناس، هذا جعلهم واحد وهذا جعلهم أربعة. طيب أنا لو حصرت حق في سبعة، الفقهاء السبعة، وأقول هؤلاء سبعة أوسع من الأربعة وأعلم من الأربعة، الفقهاء السبعة المتقدمون هؤلاء الأئمة في الجملة يعني، ففيهم أئمة أعظم من الأئمة الذين هم أئمة الأربعة، لكن مع ذلك هنقول هو نفس الدليل، الدليل في عدم حصر حق في أربعة هو عدم الحصر في واحد، هو عدم الحصر في سبعة، هو عدم الحصر في العشر المبشرين، هو عدم الحصر في أهل بدر، هو عدم الحصر في أصحاب بيعة الرضوان، واحد، لا فرق، لا فرق. ما تجيب به هنا تجيب هناك، وما تستدل به هنا سيستدل خصمك هناك. أدلتك يا من تدعو إلى التعصب الشافعية هي أدلة من يدعو إلى التعصب الحنبلي، كل واحد عندك فضل، عند فضل الإمام أحمد وإمام كذا، هو نفسه عنده الإمام الشافعي له فضل كذا، وده عنده إمام مالك له فضل، وده عنده الإمام أبو حنيفة له فضل. يبقى لا سبيل إلا إليه، إلى حفظ تقدير الأئمة وقدر الأئمة، لكن وسع الدائرة. هذه الأمة مش أقول كالمحيط، يعني أقول ماذا، يعني هذه الأمة يعني وفرت الأئمة ومصدر الاستدلال ولله الحمد والمنه واسع 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 من جهه ائمه الهدى مصابيح الدجى، لا تحصر ذلك لا في بلد ولا في شيخ معين ولا في حزب معين، وانما امامك منبع واسع واسع واسع، خذ لكن بفهم العلماء حتى نضبط الفوضى هذه، لكن بفهم اهل العلم وبفهم ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. نعم نعم، نعم، في تفصيل، في تفصيل. لو هو عالم وطالب علم قوي، وهذه ليست شعارا عنده، بل في بعض مسائل رجح بخلاف الحق بالنظر إلى فصل ذلك عن قواعد العلماء، ممكن نقول أخطأ في هذه المسائل، لكن حينما يكون شعارا له وطريقة له في التدريس، لا، لا تحضر له، لا تحضر له، لأن ليست لا طريقة العلماء ولا طريقة السلف، ثم في النهاية يأخذك إلى قوله، في النهاية يأخذك إلى طريقته، في النهاية يأخذك إلى هذا بس فقط، يأخذك إلى هذا، فهذا لا يجلس له غض النظر بقى عن تبديع وتضليل وغير ذلك، لكن لا تجلس له. أي واحد يدرس الناس على غير طريقة العلماء يحذر أن يجلس له. أنا الآن لو عند واحد يدعو التعصب المذهبي لإمام أو أئمة أو غير ذلك ويحصرني في هذه الأمور وأقول لا هذه لا شفناها في ابن باز ولا شفناها في الحنابلة هم في الحنابلة هم ما شعرنا قط أحد هؤلاء مرة ولم يكن أحد هؤلاء مرة الذين يقولون بالدليل والدليل لا يحضر في المملكة إلا لابن باز. هو طالب متقدم عند الشيخ الألباني جدا يعني وزارني في بيتنا في الرياض فقال يعني هو كان يحضر معنا عند الشيخ ابن باز لكن لا يحضر إلا ابن باز، يرى أن ابن باز هو الوحيد اللي أثري ويأخذ من الأقوال إنما الباقي حنابلة وأشد هؤلاء الفوزان وإن الفوزان ما مقيد بالمذهب. قلت له أنت سمعت الفوزان طيب حضرت له؟ قال لا. قلت له كيف تحكم عليه؟ أنا أسجل وراء الشيخ المسائل التي يخالف فيها إيه المذهب، بل أنظر إلى ملخص الفقه اللي وصلنا فيه بيصير على إيه طريقة الشيخ أدلة. قال الله قال الرسول يذكر هذا ما يقيد يتقيد الشيخ بمذهب معين أبدا. فالشاهد يعني مثل الأخ اللي بقول لكم عليه ده شيخ هو يعني طبعا من محقق قوي صراحة وكان مقدم عندي شيخ يعني ممن أدخل الحوين للشيخ هو مصري. الشاهد في جلسة واحدة خده واحد مشايخ المملكة لا أحضر إلا هذا لأنهم متعصبون للحنابل. طب اثنين إن بيأخذ فقه من كتب الحديث من البخاري وغيره مش من كتب الفقه ليه كذا. ثلاثة أربعة مثل هذا يحضر له؟ قطعا ما يحضر له، قطعا ما يحضر له. طريقة من هذه؟ يعني الأمة ألف باء فرقت بين كتب حديث وكتب فقه. كان بيقول يعني أنت درست في الفقه وكذا، فلما ذكرت له كتب فقال بس يعني ما درست البخاري ما درست قلت له هذا البخاري كتاب حديث مش كتاب فقه. يعني البدايات الأمة هتقول بقى أصل الأحاديث وهي الأدلة ولا بد التصنيف. الأمة إيه؟ تصنيف الأمة كتب فقه وكتب أحاديث كتب أحكام وكتب أدلة أحكام. يعني بلوغ المرام كتاب فقه ولا كتاب حديث؟ كتاب إيه؟ كتاب حديث. هو نفسه ابن حجر قال أدلة الأحكام، فبلوغ المرام أدلة الأحكام، أدلة الأحكام مش الأحكام. هو ابن حجر وضع في كتابه كل حكما واحدا؟ ما وضع ولا حكم واحد، لكن وضع ايه؟ وضع ما كل حكم في كتب الفقه راجع الى هذه الأدلة. عمدة الأحكام أدلة، أدلة المنطقة أدلة، كل هذه أدلة وكتب الفقه كتب أخرى. فحينما لا يضبط مثل هذه المسألة أو مثل هذه المسائل هذا يحال عليه؟ لا. ليه؟ لأنه سيضر من يجلس عنده، سيضر من يجلس ايه عنده. نعم.
وكلام رحمه الله
قواعد بقى محدثة جدا كتير سواء في علم حديث. يعني انا مثلا بغض النظر عن ان العدوي هابن العدوي سلفي السلف الاول في مصر، انا احيل على عدوي في علم حديث ده طالب النهاردة بغض النظر. انا في ناس ممكن تحيل، ممكن يكون قوي في علمه لكن مبتدع، فانت لن تحيل عليه من قبيل ايه؟ من قبيل بالعدوي. لكن العدوي بغض النظر عن بدعته حبكه لهذه القواعد، رجل بيتكلم في العلم بلا قواعد بيخالف معاليه القواعد، معاليه المبتدئون في هذا العلم. زي ما مثلت لكم، زي ما مثلت لكم في قواعد اخترعها لماذا تضعف تصحح كذا كذا، قال العلماء ضعفوا صحاح. طب العلماء ضعفوا صحاحوا، انت علماء تبعتهم قلدتهم، يعني أنت أعللت ما أعلل الأئمة على عينه وعلى الرأس. إنما قيل لك لماذا من سبقك في هذا تكلمت بقى في الكلام العام ولا يلزم ولا يلزم ولا يلزم والمهم هذا هذه قواعد هذه. أما يضعف البخاري مئات الأحاديث، أما له 5% في البخاري يعني مئات الأحاديث في شيء اسمه بالمئة إيه؟ 5% ما تضر البخاري؟ واحد يقعد 5% ما يضر البخاري، ما يضر البخاري. يعني مسلمات العلوم، مسلمات في العلوم. هتأخذ الفقه على سعد الدين هلالي يقول لك ايه ارض الاقوال والشعب يختار؟ ما هي دي القواعد يا اخوان، ما هي دي القواعد اهي، اقصد قواعد اهو، اهو اهل الفن اهو، لكن بيعجزوا القواعد. فلا يحال على امثال هؤلاء، بل امثال هؤلاء خطر، امثال هؤلاء خطر، خطر بالتقعيد الجديد هذا، لانك انت يوهمك ان هذه القواعد ماذا، ان هذه قواعد العلماء، ان هذه قواعد العلماء. وقد يذكر قولا وحلما قال ويشيد به حتى تعتقد ان هذا القول هو الحق الذي لا يصح خلافه. يعني استمع الى الحديث مثلا في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هي ماذا، الحنان والعطف، ده في لغة العرب وما يصحش غير كده، يعني للأمة ورثته في الكتب، الصلاة، الثناء على عبد في الملأ الأعلى مثل ما ذكر أبو العالية وبوب البخاري، وده ذكره وذكر أثر أبو العالية ذكره معلقا، أو اللي بيقول إنها الرحمة، أو اللي بيقول إنها الأقوال دي خلاص مهدرة، ما في فقط إلا ماذا، الحنان والعطف. ويبقى بقى من خلالها هتقول الصلاة دعاء، هو بيرد برضه حتى ان الصلاة دعاء، يعني ان الصلاة دعاء ده رجع الايه برضه الى الحنان والعطف وغير ذلك. فمن ذلك انت بالكلام ده يعني كلام من؟ طب وحتى لو نطرحه، لنفترض اننا سنطرحه الراجح، طب والاقوال الاخرى واقوال الائمه الاخرى؟ بل هذا القول مما يخفى، انه معنى الحنان والعطف وكذا، هذا مما يخفى. الاشهر يقول هل الصلاه هي الرحمه او كذا، ولا الصلاه هي الثناء على العبد بما لا على، ولا الصلاه وهكذا دعاء، لا بيرد ان الصلاه دعاء وان الصلاه كذا وان الصلاه كذا. فامثال هؤلاء الحقيقه لا يامن الانسان على الطالب منهم، انما تامن عند صاحب القواعد، صاحب التاصيلات، المرتبط بالعلماء، حتى ولو كان ماذا، طالبا مجتهدا على ضرب العلماء. نعم. ابن القيم اختلف قوله فيها، في موضع يرد في موضع يقبل، يعني جاء الأفهام غير بدائع الفوائد غير كذا، دي حاجة. الحاجة الثانية بيرد رد المرجح وليس الرد الذي يقتضي إبطال هذه الأقوال، فإن غيره ممن هو أجل منه قد فسرها بذلك. هو نفسه يرى، هو نفسه يرى في كتبه الأخرى في الجلاء يرى خلاف هذا، هو نفسه يرى خلاف هذا. طيب هو بقى حينما نقل هذا قوله راجح ولا مرجوح؟ قوله راجح ولا مرجوح؟ ها؟ ما انا اقول لك ماشي ماشي، ما انا فاهم، انا فاهم، هو كتابه له كلام في البدائع وله كلام في جلال الافهام، غير هذا غير هذا، وفي مصنفاته العديده، لكن فين غيره من الكلام، من كلام العلماء؟ فين غيره من كلام العلماء مما هو موجود عندهم؟ ولهذا في فرق بين تخطئه الدعاء او ادخال الدعاء في معنى، إنما الوارد في هذا الصلاة هي الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وصل عليه إن صلاتك سكن له، اللهم صل على آل أبي أوفى، فهو ثناء وهو دعاء من الملائكة ماذا، ومن المؤمن ماذا، ومن الله ماذا، ومن الله ماذا. طب ده موروث، موروث، بواب البخاري على هذا، وذكر كلام أبي العلي، ولهذا يضعفون كلام أبي العلي، يضعفون كلام أبي العلي. فكون أرجح شيئا عن شيء ما في مشكلة، المقصد في هذه النقطة أذكر الأقوال، رجح ما في مشكلة، لكن أخطئ هذا واحد، اثنين أذكر قولا كان والقول المعتمد وسواه باطل، لا، لابد يكون فيه استيعاب في الناقل، ناقش ورجح ما في مشكلة، هترجح هذا القول ما في مشكلة. نعم.
وكلامه نعم. رحمه الله وكلامه نعم.
فيه لا يعني إذا كان معه الحق، إذا كان معه الحق، إذا كان معه الحق فيما يظهر الحق فيها، فيما يظهر الحق فيه وليس مطلقا إنه لا يخرج عنه، لأن ده في مقابل إيه؟ في مقابل من يخالفهم، يذهب إلى مذهب الروافض ومذهب كذا اللي هو مذهب الرضي لهذه اللي اتبع، فيقول لا يتبع أحد هذه المذاهب يعني مما عليه الحق. أيوة نجبره، مش الإجبار، نجبره إذا ظهر الحق فيه، لأن ده في مش مقابل أربعة مع غيرهم كالأوزاعي وكذا، لا ده في مقابل الشيعة الروافض المذاهب الرضية، هات العبارة فهذا في مكة في مقابل هؤلاء. نعم.
وكلام رحمه الله وكلام أحفاده المباركين وكلام تلامذة الموفقين كثير جدا في هذا الباب، فهم رحمهم الله تعالى قد بيّنوا لنا ذلك بيانا شافيا كافيا، جمعه أخونا العالم الشيخ محمد بن هادي المدخلي في كتاب النفيس الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة في الأمر بالاتباع فانظره. ومن هذا المنطلق فإن علماء الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في الفروع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
بمعنى إيه؟ قال بمعنى، بمعنى إيه عن مذهب أحمد؟ أنهم
بمعنى أنهم تعلموا على هذا المذهب ودرسوه وعرفوا أصوله وأحاطوا بمسائله وأفتوا به، لكنهم لا يتعصبون له
وينضف إليك أيضا أنهم صاروا على أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتح، أصول يعني الكتاب يعني السنة يعني إجماع كذا، أصول وليس كلام الإمام أحمد في اختياراته واجتهاداته فلا يخرجون عنه. فحينئذ إذا كان كذلك، كنت حنبليا كنت شافعيا كنت مالكيا كنت حنفيا، لا يضرك. وحينئذ الانتساب إلى فلان الفلاني ابن تيمية الحنبلي ابن القيم الحنبلي ابن رجب الحنبلي ابن كثير الشافعي مع عبد البر المالكي لا إشكال في ذلك، طالما أن هذه نسبة، نسبة دراسة، إنما نسبة تقديم هذه الأقوال على غيرها لا، هذه نسبة تعصب. نعم. حتى لو للصحابي فضلا عن الإمام من الأئمة الأربعة، حتى على الصحابي، فيقول فإنهم يقدمون،
فإنهم يقدمون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في المذهب كما يعرف ذلك من سبر أحوالهم وقرأ مؤلفاتهم.
صحيح. وهذا مذهب هؤلاء العلماء القدامى والمعاصرين. شوف ابن باز، اقرأوا لابن باز، اقرأوا لابن عثيمين، اقرأوا للعلماء دول، نجدهم شعارهم تقديم الدليل في الفتوى. إنما في تدريس كتب الحنابلة هذا لا إشكال في ذلك، إنما فتاويهم، ولهذا تجد الشيخ جالس في فتاوى نور على الضرب غير الشيخ اللي دارس ماذا يدرس كتب المذهب، يعني أقصف الطريق. فلا تظن أنه لما يدرس كتب المذهب أنه لا يخرج عنها، لا، إنما يناقش باعتبار الأدلة وباعتبار الآثار ومذاهب الصحابة الأخيار وهكذا. نعم. يعني ابن باز يخالف أحمد في مسائل الطلاق، يخالف طلاق الحيض وقعه أحمد، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا هؤلاء يوقعون. طب الطلاق ثلاثا يوقع أحمد ثلاثا، طب لا ابن باز ولا ابن عثيمين يوقعون الثلاث، يبقى في فرق بين هذا وذاك. هو بيعتقد ان الدليل هو ولا ابن تيمية الحنبلي، ولا ابن تيمية الحنبلي، ابن تيمية الحنبلي خرج عن الأربعة في الطلاق البدعي، خرج عن الأربعة وهو حنبلي، وابن باز يخالف ابن تيمية، يوافقه ويخالفه، يوافقه بين الثلاثة ماذا؟ أنها واحدة، يوافقه بذلك ثم يخالفه في صفة الثلاث. ابن تيمية رفض الثلاث مطلقا، قلت أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا ابن تيمية لا يوقع إلا واحد. ليه؟ لأنه ما يوقع طلاقا إلا بعد رجع. تبي ابن باز يوقع طلاق ثلاثا واحدة إذا قال ثلاثا أنت طالق ثلاثا، دي واحد، كذلك أنت طالق طالق طالق، لا عطف ولا تأكيد بجملة، أنت طالق طالق طالق، دي واحد. واستدل الشيخ قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما امرأة نكحت بغير إذني وليها فنكحها باطل 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 باطل، تأكيدها مش ثلاثة باطل يعني. طيب في الوقت نفس ابن باز يوقع الطلاق ايه؟ انت طالق وطالق وطالق ثلاثة، انت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاثة، انت طالق انت طالق انت طالق ثلاثة، خالف مين؟ ابن تيمية في هذا. فاذا كل يدلي بما يعتقد انه ماذا؟ انه حق. حتى الحنابلة فيما بينه، حتى الحنابلة فيما بينه. نعم،
بل لا تستغرب ان الأئمة المعروفين.
نعم.
قال علماء العثيمين رحمه الله تعالى: ولا شك ان الانسان ينبغي له ان يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ اصوله وقواعده
كدراسه حتى يستقيم لك الفقه وتصور مسائل. احفظ كتابا في المذهب، واطلب تفسيره، واطلب كذا، يبقى عندك متن، متن زي اللي بيروح في الحديث مباشره التخريج والعلل دون ان يدرس متنا في قواعدهم الاول. هو انت هتعرف ازاي دون معرفة القواعد؟ نفس مثلا انت هتجرح وتعدل ازاي؟ بعضهم يستعجل او يقفز مرحلة المرحلة النظرية كما يقولون، مرحلة نظرية، ويأتي الى اخذ ذلك عمليا هيبقى ضعيفا. لازم يدخل الاول القواعد النظرية للعلماء ثم بعد ذلك ينتقل الى التطبيق. نعم،
لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما تاما بما قاله الإمام في هذا المذهب.
تمام.
كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته.
الحمد لله، الواحد يعني من 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 توفيق الله للمتصدر وتزكية الله لعقله إنه هو لا يخوض معارك لا طائلة تحتها ولا يخوض معارك خاسرة. وفر نفسك، وفر جهدك، وفر معاركك لحق وباطل وصواب وخطأ، إنما تجعل معارك المتقدمون المتأخرون، التمذهب وغير المتمذهب، والحنابلة الجدد والحنابلة القدامى والحنابلة الوسط، وصارت مذاهب. نيجي ننظر إلى القائلين نجدهم عبارة عن أنصاف كده، أنصاف أهل العلم، ليسوا من العلماء الكبار ولا من المعتد به ولا هي أقوال في الكتب. يعني أقصى حاجة إنك أنت تكون تابعا لأهل العلم في مسائل الاجتهاد، وإلا تكون مع إجمعهم. فكون مع إجمعهم، مع إجمعهم، وكون مع اختلافهم تسترح. يبقى أنا الآن لما أجهد نفسي في ترجيح مسألة على مسألة، قول على قول، فأنا لست مذموما. هتنتقدني فيه؟ الشيخ رجح ما أدري. طيب ما هو ده ترجح علماء. بس هذا القول ضعيف، ضعيف في نظرك أنت، لكن لما خالف العلماء، لما آتي بكلام، بآتي بكلام ماني مسبوق إليه، ببقى ضعيف. ولهذا العاقل قبل ما يصدر كلاما للناس لابد أن ينظر في كلام الأمة، هل الكلام هذا هو مسبوق به ولا لا، بحيث يبقى بينقل كلام علماء. إنما صراحة احنا ابتلينا بأناس يقدمون نصائح ويقدمون طرائق ويقدمون أشياء أنت تسمعهم على أنها منهج السلف ولا يصح خلافه، ولا يصح خلافه، ثم تجدها على خلاف منهج السلف وعلى غير طريقة أهل العلم. نعم،
لكنه يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والنووي وغيرهما.
طبعا الكلام ده كله عند الجماعة اللي هم الأكاديميين الجدد دول، الكلام ده كله مردود، كلام العثيمين والكلام ده مردود أصلا، ده كلام السطحيين بقى، ده كلام من ليس يدرس الفقه على طريقة القدماء. مسألة بقى والترجيح والراجح وكان داؤه أن تسمعوا كلمة الراجح أو الدليل، زي الثاني داؤه أن تسمع كلمة المذهب. فلا هؤلاء ولا هؤلاء، لا أصحاب غلو ولا أصحاب جفاء. ما يمكن تقدم قول أحد على الدليل، لكن الدليل بفهم مين؟ بفهم الإمام. يبقى أنت بتترك قول إمام لقول ماذا؟ لقول إمام. نعم،
كما هي طريقته الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية.
وبعدين يا أخي إحنا خلي ابن عثيمين هذا ولا ابن باز ولا هؤلاء سطحين عندك، والله يا أخي نود والله لو كثر في الأم هؤلاء السطحيون، انت افدت الامه مثلما افد ابن عثيمين فقها فقها، انت قدمت الامه مثلما قدم ابن عثيمين، قدمت الامه مثلما قدم ابن باز رحمه الله عليه. خليك سطحي، يلا الامه يكثر فيها، وديدنا لو في كل بلد واحد سطحي زي ما انت بتقول سطحي، ولا دول اللي نفع الله بهم الامه الحمد لله، دول مسطحيون، دول مربون، يربون بالفقه كما قال الشيخ في الدرس الماضي او من درسين، يعني قال في فرق بين قاضي وماذا وعالم وكذا. القاضي بيذكر حكما لكن العالم بيربي بالعلم، يبقى فقيه مربي، فقيه مربي، فقيه نفس فيربي بمسائل العلم. نعم.
والنووي وغيرهما حتى يكون قد بنى على اصل.
تمام. نعم اكمل.
فمثلا بل لا تستغرب أن الأئمة المعروفين بمحاربة التعصب وبالشدة في محاربته لا تستغرب أنهم ينتسبون إلى أحد هذه المذاهب المعروفة، لأن الانتساب لا يستلزم التعصب.
صحيح. شوف ابن تيمية يشرق ويغرب ويرد، ومع ذلك هو ماذا؟ حنبلي. ابن القيم، ابن رجب. نعم.
فمثلا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى مالكي المذهب وينتسب إلى مذهب مالك ويوصي به، والشاطبي رحمه الله مالكي المذهب مع شدته على التعصب واعتبار آراء الرجال منزلة نصوص الكتاب والسنة، وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى شافعي المذهب، أما ابن تيمية وابن القيم فهما حنبليان، وكذلك علماء الدعوة كما أشرنا، وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا ينازع فيه طالب علم. إذن فما معنى
كلامه؟ يعني شوف ابن كثير من مدرسة ابن تيمية وشافعي مش حنبلي، والذهبي من مدرسة ابن تيمية وشافعي مش حنبلي. نعم.
إذن فما معنى كلامهم وكلام غيرهم ممن هو على شاكلتهم في التحذير من التعصب؟ معناه التحذير من تقديم نصوص الفقهاء على نصوص الكتاب والسنة عند التعارض، فمتى اتضح أن نصوص الفقهاء لم يقم عليها دليل معتبر ونحو ذلك فإنها ترد، وليس معنى كلام الأئمة رحمة الله عليهم في التحذير من التعصب إنكار هذه المذاهب وإنكار التعلم عن طريق متونها.
نعم. يبقى المذموم أن تقدم كلام الإمام على كلام الله ورسوله إذا ظهر لك، هذا واحد. طيب رد كلام الإمام إذا خالف الدليل يعني إنكار هذه المذاهب؟ لا. يعني إنكار التعلم عن طريق متونها؟ لا. ولهذا الشيخ عبد السلام قدم مقدمة نفيسة الحقيقة، يعني لابد مراعاة الأمرين. الأمر الأول فرق بين التعصب والتمذهب. طب الأمر الثاني أن متون هؤلاء الفقهاء ما خلت من دليل معتمدة على الدليل، حتى لا تجعلها كلام رجال يجب التحذير منها. نعم. وأنا أذكر
مثالا واحدا وصورة حية يتضح بها المقصود إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين باتباع الدليل وترجيح ما رجحه، ومع ذلك فهو حنبلي المذهب، فلا تضاد بين الأمرين. ولذا فإنه يوصي ويحث على حفظ متن من متون فقه مذهب الإمام أحمد، وإن لم يحفظه الطالب عنده فإنه يستحب له أن يكرره تكريرا حتى ترسخ جمله وألفاظه في ذهن الطالب.
يعني إن لم يكن حافظا لألفاظه فليكرره تكريرا ترسخ جمله وألفاظه في ذهن الطالب، يعني كالحافظ له، يعني يفهم فهما دقيقا يصبح كالحافظ له. نعم.
ما فهمه بعض الناس من كلام العلماء في التحذير من التعصب وجعله منصبا على التحذير من المذاهب غلط واضح، وهو سبب من أسباب الفوضى العلمية والضعف العلمي الذي نعيشه الآن. فمن نصح نفسه وأراد إدراك العلم فعليه أن يجمع بين أمرين مهمين، حفظ متون الأدلة من الكتاب والسنة، وحفظ مسائل الفقهاء المستنبطة من الأدلة، والذي يجمع بين ذلك
يحصل تحصين عظيما
وينتفع انتفاع.
يبقى ماذا يا أخوان؟ يبقى حفظ الأحكام من كتب الأئمة وحفظ الأدلة من الكتاب والسنة. يبقى عندك كتاب أدب لغ المرام وأدى زاد المستقل، فهذا الزاد أحكام وهذا البلوغ أدلة، أو المحرر أو المنتقى أو لخيره، أو الزاد أو عمدة الطالب أو متن ابن أبي شجاع، أي متن من المتون العلمية، يبقى عندك الدليل وعندك الإحكام. طيب ثم دراسة ذلك على يد شيخ هيزيل لك المشكلات في هذا، ثم ده في بداية أمرك، ثم دراسة مذاهب علماء الأمصار وعلى رأسهم الصحابة، فتأتي مثل كتاب الاستذكار، مثل كتاب الأوسط، مثل كتاب كذا، ثم دراسة فقه النوازل، مسائل المعاصرة التي أنت فيها، في مسائل المعاصرة تدرس فقه النوازل، ثم دراسة فتاوى العلماء الراسخين حتى تعرف طريقة الفتوى وطريقة الاختيار والتعامل مع الأدلة، لا سيما إمامون في هذا الزمان ابن باز ثم ابن إبراهيم، لا سيما هذه ابن إبراهيم وابن باز والعثيمين، هذه فتوى أنفع من فتوى الألباني رحمة الله عليه، يعني نرتبه الرابع أما هؤلاء الثلاثة، وهي فتوى جليلة ما أقل من قدرها عن فتوى الشيخ الألباني أو كذا، لكن إذا أردت دمج الآثار بالأحكام بي 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 إلى آخره فتجدها عند هؤلاء العلماء، لا سيما ابن باز رحمة الله عليه وابن إبراهيم، فإنه قد اجتمع لهم من النظر والأثر ما اجتمع لغيره. التقعيد والتأصيل تجد عند الشيخ العثيمين واضحا بارزا، الأثرية والاطلاع على الآثار والترجيح بها وكذا لا تجد نظيرا لابن باز رحمة الله عليه مع الأحكام. والله يا أخواني مسائل تظن أن ابن باز رحمة الله عليه يمكن يعني ما اطلع عليها، وكلام وأقوال ما اطلع عليها، إلا أنك تجد سبحان الله مطلعا وتجد مرجحا الترجيحات السهلة القوية، وهذا ليس في علم دون علم، إنما في سائر العلوم، في سائر العلوم إن شاء الله بإذن في مجموعة يعني كتب في القراءة الشيخ في تصحيح النسخ وتصحيح الرجال حتى تعرف الشيخ يعني ومعدنا في علم الحديث والعلل، شيء عجيب جدا يقرأ عليه من الكتاب، والشيخ لا بيقرأ من كتاب ولا عنده طبعات ولا مراجع درس قبل ما يأتي ولا شيء من هذا، فأقول لعله فلان ابن فلان وليس كذا، يبحثه رجوع كتب الرجال، نعم هو كذلك، وهو كما قال الشيخ، وهو كما قال الشيخ، وهذا راجع إلى طول العمر مع كثرة الاطلاع، لأن الشيخ ما عنده إلا القراءة، فمر عليه كثير من هذه الأبحاث. نعم تقسيمه تمذهب إلى إيه؟ أي نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو بالإجماع أو كالإجماع، ولا محظور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة، فإنهم أئمة بالإجماع، والناس في هذا طرفان ووسط، قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقة وهذا غلط، وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث، وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محظور فيه، فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به، فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفتون فيه إلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا، وكان لهم فيه كلام ورأي الدليل مع مخالفهم أخذوا به،
ورأوا الدليل
مع مخالفهم أخذوا به، والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم.
هو ده النفس اللي احنا عايزينه، لا انا عايز بقى نفس واحد صراحة جالس يقاعد قواعد. شوف، هو ابن باز، هو العثيمين انت قرأته، هو ابن إبراهيم الحقرانية، هو اللي الأمة عليه، خلاص نمشي على هذا، لكن نجي نضع بقى يعني عقبات في الطريق تحسبها علما، بل وليس فقط، بل يحطون على من لا يرى طريقتهم. يبقى نفس كلام ابن إبراهيم أضاف جديدا ابن إبراهيم رحمة الله عليه، الناس طرفان وسط، هكذا كل سلف بيقول في التمذهب الناس طرفان وسط، طرف غالي يجعل من أئمة أنبياء في حكم أقوالهم، وطرف جافي يجعل ذكر الأئمة ضعفا في العلم وتقليدا للرجال، والوسط الدليل والمستدل، الدليل لا أقدم عن أحد قضاء قضى الرسول، والمستدل لا أتقدم من يديه وهو الفقيه، فأنا أخذ الدليل بالمستدل الفقيه العالم، أخذ هذا بذاك، ونرجح ونشوف هذا مخطئ هذا مصيب. الله المستعان. سائخ سائخ قال ايه سائخ ها ايوه سائخ قال سائخ يعني السائخ يعني سائغ التمذهب. خلي بالك سائغ اللي بالاجماع ده يعني سائغ يعني ما تنكرش على واحد يتمذهب بمذهب حنبلي او شيء كدراسه ده سائغ بالاجماع او كالاجماع صح. ايه الاشكاليه الام على هذا؟ مش التعصب ولا التقليد ها؟ نعم كلام كتير يا محمد كلام كتير ها. لا في فرق. لا نعم واحد درس متن حنبلي زي الزاد او شيء دي شيء ثم بقى هل يفتي به؟ ما يصح ان يفتي به دون اتباع للدليل. اصلا المفتي هذا عالم وقد اجمعوا لان المقلد لا يكون عالما. انت تقلد هذا ما يصح يكون عالم حتى لو حفظت المسائل كلها لكن يكون عندك ماذا؟ يكون عندك فقه الدليل لكلام المذهب. فلما تأتي تنتقل إلى الفتية لا تفتي بالمذهب إلا إذا كان هو الراجح عندك وإلا أسكت ما حلك تفتي. أيوة يراه الراجح يبقى احنا خرجنا عن كلمة المذهب. يراه الراجح باعتبار أحمد ولا يراه الراجح باعتبار الدليل؟ يبقى كلام أحمد هنا أرجح من كلام الشافعي أرجح من كلام مالك. ولهذا غدا ستجد يقدم كلام الشافعي لأن محال أن يكون قول أحمد راجح في كل المسائل وفي كل الفتاوى محال. فيبقى إذن ليدرس ما في إشكال يفتي بما اعتقده دينا بما اعتقده دينا قائم على قول الله قول الرسول وإلى كل يؤخذ من قوله ويرد. إنما فقط يقول لك مفتي الحنابلة جالس يفتي للحنابلة بمذهب الحنبلي فقط دون أن يكون هذا الراجح من جهة الدليل عنده هذا مذموم وهذا هو التعصب بعينه ولا يجوز أبدا أبدا لأنه أفتى بأقوال الرجال وأقوال الرجال ليست هي الدين إلا إذا وفقت الدين. نعم من اولا دي منقوله عن شيخ الشيخ مش يعني بتاع تعبيرات زي ديت يعني لكن هنعتبر اللي يقول من حفظ الزاد افتى بين العباد او حكم بين العباد معناه ان من حفظ الزاد وعرف مسائله وعرف ادلتها صالح ان يكون حاكما بين العباد باهليه عنده مش صار يحكم بهذا بين العباد لا صار عنده أهلية وعنده مكنة تؤهله أن يحكم بين العباد. بل يعني بلغنا من مشايخ يعني أنه الشيخ ابن باز كانت قوته في الفقه واستحضار المسائل كان راجع أنه يحفظ متن الزاد من الصغر لأن متن الزاد عشرات الآلاف من المسائل عشرات المسائل فالآلاف يعني ففعلا ليحفظ الزاد وصور مسائله ويعرف أدلتها وكلام العلماء وكذا إلى آخره دراسة الزاد كزاد يبقى هيصلح أن يكون حكما بين العبادة. يعني صار عنده أهلية علمية حصيلة فقهية يستطيع أن يحكم بين العباد به وليس أنه من حفظ الزاد ها حكم بين العباد بالزاد لا لكن صارت عنده أهلية تؤهله إلى أن يحكم بين العباد. نعم وأنا أرى أن ثبات مشايخ المملكة في الفقه ثباتهم في الفقه وعدم الخروج إلى الشذوذات راجع إلى التنشئة أهو شوف أنا بقولك أهو أنا من الصباح بقولك المذهب التنشئة المذهبية في صفة دراسة الفقه غير الشيخ مقبل غير الشيخ الألباني وهما من هما في الفضل لكن احنا بنقارن لتتضح بس القاعده. يعني مشايخ المملكه قوتهم في هذا الباب راجع الى التنشئه على أن دراسة كتب المذهب ماذا؟ فصل مهم في حصول الأهلية في تصور مسائل الفقه. يعني مش هتجد شيخ في المملكة مثلا من شيخ المعروفين عن كبارها مثلا هيشوذ المسائل خالف فيها علماء الأمة أو شيء أبدا، فهم فعلا فقهاء عندهم حصافة في الفقه وهذا عالية جدا وعظيمة جدا. نعم.
وإذا وفق الطالب لقراءة وحفظ متون الفقه
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله، أنا طالب علم أريد أن أبدأ بدراسة الفقه، فهل تنصحني أن أتعلم وأبدأ بتعلم مذهب معين أو أن أتعلم أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام؟ قال الشيخ لا، ما يصلح، أنت تتعلم الأحاديث وتستنبط منها، أنت ما بعد صار عندك ملكة ولا قواعد للاستنباط، فتعلم الفقه على مذهب معين من مذاهب أهل السنة تعرف قواعده ومبادئه، ثم تنطلق منه إلى التزود من العلم والمقارنة والدليل والترجيح بعدما يكون عندك مبدأ في القواعد. أما أن تترك الفقه وتقول أنا سأجتهد أصلا من الأدلة ولا تمر على الفقه فهذا غلط. كبار الأئمة ما تركوا الفقه يتفقهون على المذاهب الأربعة ثم إذا صار عندهم ملكة فإنهم يرجحون بالدليل.
ده كلام صحيح، بس كل هذا على يد من؟ على يد عالم، على يد عالم. نعم.
وإذا وفق الطالب لقراءة وحفظ متون الفقه على يد عالم بصير يرشده إلى دليل المسألة ويوضح له
هذا طبعا أصل أصول الطلب على يد عالم. العالم يختصرك، العالم يجيب إشكالات، العالم يوفر عليك عمرك، ممكن تجلس في مسألة أنت مقتنع بها 20 سنة وأول ما تلقى العالم يبين لك خطأك، فأنت بين أمرين، يا تتعصب لمسألتك لأنك قد ربيت عليها فتستمر في الضلالة وخطأك، يا إما ترجع وقد مر عليك عمر طويل لو عرفت الصواب فيه لاستفدت أكثر وأكثر. من هنا المسائل أو الدراسة لابد أن تكون على يد ماذا؟ على يد شيخ. ما من شك في هذا، الشيخ المرجعية هتوضح لك الأمر، زي الطالب اللي في أولى ابتدائي والمدرس، ادخل الطالب الفصل ويعلم نفسك ولا تجيب له مدرس معلم حاذق؟ نفس المسألة، اذا كان هذا في علم الحساب وعلم الرياضات وعلم القراءة والكتابة، ما بالك بعلم الشريعة الحلال والحرام الذي يبلغ فيه الانسان عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
يرشده الى دليل المسألة ويوضح له غوامض المسائل ويذكر له الراجح من المرجوح في هذه المسائل، إذا وفق الطالب لذلك فقد تمت عليه النعمة، فليحمد الله سبحانه ولا يبغي بدلا عن هذه الطريقة، فهي طريقة أهل العلم. وثمة أمر لا بد من التنبيه عليه، وأن معرفة الراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم ليس بالأمر السهل الهين كما يتصوره كثير من الناس، فليس كل من انتسب للعلم وحفظ حديثا أو حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح عنده قدرة على التمييز بين الراجح والمرجوح.
لا، الراجح والمرجوح آخر نقطة في علم الفقه، الراجح والمرجوح والصواب والخطأ آخر نقطة، يسبقه واحد تصور المسألة، اثنان تصور كلام العلماء فيها والإحاطة بذلك إجماعية أو خلافية، طيب ثلاثة معرفة وتصور مناط الخلاف بين العلماء، هم اختلفوا في إيه؟ في كل صور المسألة ولا في صورة من المسألة؟ طيب أربعة معرفة أدلة الجميع، خمسة مناقشة هذه الأدلة بقواعد بقى الترجيح، هتحتاج دراسة الناسخ والمنسوخ، دراسة الخاص العام، دراسة المنطق المقيد وهكذا، ثم تخرج إلى طبعا ديت عشان ترجح لابد يكون أنت عندك العلوم ديت أصلا، وصول هذه العلوم علم الناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق وقيد عندك هذه العلوم، ثم تأتي الراجح والمرجوح. يبقى الراجح والمرجوح مثل علم الحديث، علم العلل فيه فرق بين الحافظ وبين الناقد. فلما تقول هذا حديث صحيح وضعيف يبقى لابد أن تمر بكل قواعد العلماء حتى تصل إلى صحيح وضعيف، لأنه صحيح وضعيف بناء على دراسة أسانيد ودراسة متون، دراسة عدل وضبط واتصال، ودراسة شذوذ وعلة. ثم اطلع على كلام الأئمة الأحكام السابقة في هذا، ثم احاطة بطرق، ثم صحيح أو ضعيف، أو تكون مقلدا بقى أنقل تصحيح العلماء ولا تضعيف العلماء. إنما كعلم أنت نفسك سيوكل إليك التصحيح والضعيف لابد تكون مسبوقا بهذه المسائل. نعم.
فإن هذا الأمر أمر عظيم يحتاج إلى عالم بصير قوي، عارف بالأدلة، عارف بالدلالات، عارف بالناسخ والمنسوخ، عارف بالخاص من العام والمطلق من المقيد ونحو ذلك من الأصول المهمة التي بها يملك المرء القدرة على النظر في الأدلة وعلى الاستدلال بها.
وهذا هو مقصود الحافظ ابن رجب من رسالته في الخروج على الأئمة الأربعة، هو يقصد هذا. كما قلنا مقصود من هذه الرسالة هو سطر واحد، لا يخرج أحد عن أحد من الأئمة الأربعة إلا بقول أئمة كالأربعة، إنما لا مذهبه لا يخرج أحد عن قول من أقوال الأئمة الأربعة أو حصر الحق في الأئمة الأربعة. ثلاثة أمور في عنوان هذه الرسالة ومضمونها، أمران خطأان وأمر صواب. الأول، فهم البعض أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة مطلق، هذا واحد. صواب الخطأ خطأ. طيب اثنين، فهم البعض أن الحق محصور في الأربعة، صواب الخطأ خطأ. طيب فهم البعض أنه لا يخرج أحد عن أئمة الأربعة إلا بأقوال أئمة كالأربعة، صح. ضبط الفوضى هذه الحصد. فلهذا الشيخ يشتد في مواضع تظن أنه فعلا لا يرى الخروج عن هذه المذاهب الأربعة، ثم في مواضع يبين لك المراد من هذا. مثل ما أقول لك أنت ابن باز درست، تقول أنا لا ترجح لقول ابن باز. أنت لا ترجح لقول ابن باز؟ من أنت أصلا؟ من أنت لا ترجح ابن باز؟ اتق الله في نفسك. أنا ما أقصد أن الحق ينحصر في ابن باز أو أنك لا يجوز لك مخالفة ابن باز، لكن من أنت؟ لسه صغير، أنت لسه أنت صغير، لا تتعجل، فيكون الإنكار قد يفهم منه الحصر، واضح؟ ولهذا أنا بقول لك حط الثلاث حاجات ديت على غلاف الرسالة، وعايزك تقرأها تاني، احنا شرحناها مرتين، عايزك بقى تقرأها النهاردة تاني الرسالة دي، تقرأها تاني بعد ما تحط الثلاث نقاط ديت فين؟ على غلاف الرسالة، لأن الرسالة مضمونها لا يخرج عن ثلاثة دول، لا يجوز خروج عن أئمة الأربعة مطلقة، هذا واحد. اثنين، يعني صواب ولا خطأ. اثنين، أن الحق محصور في أربعة، صواب ولا خطأ. ثلاثة، أنه لا يجوز الخروج عن أئمة الأربعة إلا بأقوال أئمة كالأربعة أو يقارب الأربعة، المهم لا تخرج عن كلام إمام إلا بإمام. ادرس هذه، خطأنا معنيين وصوبنا معنا، وهذا صنيع أصلا حافظ ابن رجب في الاستدلال، فقد كان يذكر مذاهب علماء الأمصار ويرجح بينها وليس يقتصر على الأربعة فقط. راجع شرح عن البخاري فتح الباري، راجع كتاب مختصر جليل القدر عظيم النفع راسخ العبارة، كل علم 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 جمع العلوم والحكم اللي بيعتبروه كتاب النساء، ليه أصلا شرح أربعين نووية؟ أصلا أربعين نووية دي حاجة سهلة خالص، فهو فكر إن مثلا كتاب غزير العلم، غزير ينم عن معدن هذا الرجل في العلم. حافظ ابن رجب آية في العلم، والحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه لا سيما في علم الحديث. نعم. طيب،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة
قال فإن قيل فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره
أيوة
من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم وقول الإمام أحمد لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان وتعلم كما تعلمنا وهذا كثير موجود في كلامهم قيل لا ريب
سؤال جيد سؤال جيد ها.
قيل لا ريب أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها حفظا وكتابة ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهما وكتابة ودراسة وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه
يعني هو لخص أصول أحمد هو لخص لا ريب أن أحمد ها
ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولا قبل غيره فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد فقد صار علمه قريبا من علم أحمد فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه إنما الكلام في من منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النذر اليسير كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان
اصحى يا علي اصحى كلام ده من ذهب ها
كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان
اللي احنا عملنا لهم الرسالة دي أهل هذا الزمان اللي احنا عملنا لهم الرسالة دي أن هذه الرسالة لهم وليست الرسالة الأوزاعي وليست الرسالة للليث يا ليث يا أوزاعي اترك ما عندك وستترك الأمة ما عندك نحن عندنا أربعة دخل الحق كله فيها فذكر الأوزاعي من باب التبرك وذكر ليس باب التبرك وذكر أبو بكر وعمر من باب التبرك فقط أو لإيضاح كيف أن مذاهبهم دخلت في الأربعة أكمل
كما هو حال أهل هذا الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات والانتهاء إلى النهايات وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات وإذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه فانظر إلى علم الإمام أحمد رضي الله عنه
ثم بقى أكمل الرسالة في علم أحمد عرفت عبد اللطيف عرف مشكل عندك احنا بديك خلاصة الخلاصة دي تزيل إشكال إزاي احنا شرحناها مرتين بتزيل إشكال إزاي يعني كل المشكل قطعا في جواب مجمل وجواب مفصل المفصل دي له يعني وقت آخر احنا شرحناه في هذا المجمل إيه إن هو يفضي إلى إيه يفضي إلى هذه النتيجة هل احنا بنسأل سؤال ثلاث عناوينهم كانوا قبل الظهر عنوان واحد فصلناهم بقوا ثلاثة هل رسالة ابن رجب رسالة ابن رجب في عدم جواز الخروج عن مذاهب الأربعة اثنين هل رسالة ابن رجب في حصر حق الأربعة ثلاثة هل رسالة ابن رجب في ضبط الخروج عن أربعة فلا تخرج إلا بإمام خطأنا اثنين وصوبنا واحد اللي انتوا سمعتوه الآن ايه اللي احنا ذكرناه ولا لا هذا هو احنا مش اصحاب فكرة يا اخواني ولا اصحاب فكر لا اصحاب فكرة ولا اصحاب فكر اصلا الواحد يتبنى لا بس هذا هو هذا هو يبقى هنا نفس ابن رجب طرح ماذا الاستشكال هو نفسه يطرح على نفسه طب لو قال قائل بنا اولئك الاربعة وكذا وان احمد ورد وقال خذوا من حيث خذنا كل الكلام ده ايه معنى عند احمد معناه عند احمد والله هتخالف احمد باحمد وما يقارب احمد فعل عينه على الرأس انما لسه في البدايات وتقول انا في النهايات وبلغت الغايات انما انت حصاه تقول انا جبل احد انما انت لا تفهم عبارة احمد تقول اخالف احمد مثل فوضى الزمان الذي نعيش فيه فلا والف لا احنا بقى نقول لا ومليار لا بس هذا الخلاص هذا الخلاص أيوة أنت شوف لما لقيت أنا من قبل ما لقيت هو أنا هو أنا بنيت أنا وشدت كتبهم قبل ما نقرأ خد بالك بس هذا هو بارك الله فيكم احنا مقررين هذا ان ده مراد ابن رجب قبل ما يسمع ايه كلام ابن رجب خلاص يبقى هذا هو، يبقى ده خلاصة. افرح بقى دلوقتي، هتروح تغدى دلوقتي بنفس مفتوح، اوعى يا عبد اللطيف نفسك ما فتحش وتقول اصل في مشكل. خلاص المجمل المشكل ده راجع لديت، هنيجي بقى الجواب الخاص سهل، فتغدى وانت نفسك مفتوح خلاص، واشرب كده معصير كويس. هو ده يا اخواني، انما ممكن اخد عباره واثنين وثلاثه، هي مش الرساله دي مش مشكل فيها عباره، ده عباره واثنين وثلاثه وموضع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. بحق بحق هي رساله فيها مشكلات كثير، لهذا تحتاج الى ايه نفس الرساله؟ تامل، تاني، تثبت، هذا واحد. طب واثنين؟ معرفة منهج الإمام ابن رجب في طريقته في العلم والترجيح، فتصل في النهاية إلى هذا الذي إيه؟ إلى هذا الذي ذكر. طيب يا شيخ أحمد خلصه، ها اقرأ.
وعلى الطالب أنا أيضا
أنا لو, أنا لو منكم أفرح جدا، يعني أنا لو منكم أفرح. أنت لا رجعت مكتبتك ولا فتحت رسالتك ولا أي حاجة، جات لك تجي لك سهلة، تجي لك المعلومة سهلة بدون عناء وتعب. صح في مشكلات، ما فيش مشكلة، المشكلة عندك اعرضها على إيه؟ على شيخك في كذا. لكن الشاهد حينما تصل إلى مثل هذه النتائج بسهولة، هذه يفرح للإنسان. كما كان بعض السلف يقول، كان يسعى مسألة العظيمة فإذا أجاب قال خذها، فإنه قد كان يرحل في هذه إلى كذا وكذا، يعني جاءتك إيه سهلة وإنما كان يرحل فيها كذا وكذا. نعم.
وعلى الطالب أيضا أن
يعرف، أنت شفت اللي بيدعو إلى التمذهب، شفت عندهم أدلة أقوى من رسالة ابن رجب؟ هم حطتها لك على النت، حطها لك على الفيس، حطها لك في التدريس، حطها لك في كل حاجة، جايب لك رسالة ابن رجب حطها لك قدام، مع ان ابن رجب في نهايه حتى لو رجع خلاف هذا، حتى لو راى ابن رجب وجوب اتباع المذاهب، هنخطئ ابن رجب؟ ايه الاشكاليه؟ ايه المشكله؟ بس المشكله تحرير مذهب ابن رجب. انما لو ابن رجب ها قال كده اهو، قال يا هشام يا بيلي انا قصدي حصر الحق في الاربعه، هنقول هذا خالف الاجماعات المنقوله في هذا. ولهذا أنا بقول لك في نقش مسائل مش تتبنى القول السديل له. نعم أكمل.
وعلى الطالب أيضا أن يعرف أن هناك مسائل هي مسائل الاجتهاد، وهي مسائل لا يسوغ الإنكار فيها، وقد كان الصحابة يختلفون.
طيب
في
لا
مسائل
لا دي طويلة، لسه بقى طويل، يبقى نقف عندها أحسن.